وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب المبارك، فإن هذا الكتاب الحقيقة فيه فوائد جمة وفيه بيان خاص ورسوخ من الحافظ القصاب رحمه الله تعالى في بعض المواضع قل أن تجدها لغيره. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الكهف، قوله: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. حجة على المعتزلة.
نعم، حجة على المعتزلة. وما وجه الحجة من قول تبارك وتعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؟ ما وجه الاحتجاج على المعتزلة؟ نعم، أنهم، نعم، لا يعتبرون الهداة والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، إنما هذه بيد العبد، فالعبد بيده الهداية وبيده الضلال، وليست الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. فالله لا يهدي والله لا يضل. لماذا؟ لأن الله لو هدى وأضل يكون ظالما. لما هدى هذا ولما أضل هذا؟ فعندهم هذا، أن الله لو هدى فلانا وأضل فلانا فلما هذا؟ هذا يكون ظلما، هذا يكون ظلما. فلهذا وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، ومن هنا ترتب على ذلك العقيدة عندهم أن أفعال العباد من خلق العباد وليست من خلق الله سبحانه وتعالى، أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق فعل العبد، الله يخلق الأعيان، أما الأعمال فهي من خلق العباد. لماذا؟ حتى إذا عذبهم الله سبحانه وتعالى عليها يكون قد عذبهم على ما اقترفته أيديهم، لا أنه قدر عليهم ضلالا أو قدر عليهم شقاء أو قدر عليهم ذنوبا ومعاصي. فالله سبحانه وتعالى لا يقدر على العبد شيئا من ذلك ثم يحاسبه، ويقولون لو حوسب العبد على ذلك، والله هو الذي أضل وهدى، لو حوسب العبد لحوسب على شيء خارج عنه، لابد أن يحاسب على شيء صادر منه. فإن قلنا بخلق الأفعال لله عز وجل، إذن يحاسب العبد على شيء، ماذا؟ على شيء خارج عنه. هذا طبعا لفهمهم السيء ولفهمهم الباطل. ولهذا يقول عبد الجبار الهمداني في متشابه القرآن عند قول تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، يقول: تدل هذه الآية على أمور، منها أن العبد هو الذي يفعل الاهتداء والضلال. هذا من أئمتهم، أن العبد هو الذي يفعل الاهتداء والضلال. ومنها أنه تعالى نبه بهذا على أن العبد لا يجوز أن يؤخذ بما يخلق فيه، لا يجوز أن يؤخذ بما يخلق فيه، لأنه لو جاز ذلك لكان الضلال من الخالق، ولا يكون حكمه وعقوبته عليه، بل يكون على من أوجده فيه. ولو جاز ذلك لجاز أن يؤخذ بفعل غيره. ولهذا قالوا: العبد هو الذي خلق فعل نفسه، ونفوا أن يكون الله عز وجل هو الخالق. هؤلاء أرادوا أن ينزهوا الله عن الظلم، فوصفوا الله عز وجل بالعاجز، لأن الله لا يريد المعاصي من العبد، والعبد أرادها، فغلبت إرادة العبد إرادة الرب عز وجل، غلبت إرادة إبليس الذي يريد العبد الشر إرادة الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون عندهم، يعني فروا من وصف الله بالظلم، لأنه كيف يقدر على العباد الشر أو يقدر لهم المعاصي ثم يحاسبهم عليها؟ هذا يكون ظلما. فوقعوا في ماذا؟ في نسبة العجز إلى الله، لأن الله عندهم الله ما يريد الشر، طيب والعبد أراد، يبقى غلبت إرادة العبد إرادة من؟ الرب. وملحظوا الضلال عند هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله عز وجل أراد هذه الأشياء إرادة كونية، ولا تخرج هذه الأشياء عن تقدير الله سبحانه وتعالى، ولهذا قدرها الله سبحانه وتعالى وأرادها كونا. لكن هل الله أراد من العبد المعاصي شرعا أمره بها؟ أبدا. فنهاه الله عز وجل عن المعاصي، وأين يوجد هذا؟ يوجد في الكتاب، يوجد في السنة. ولا تقربوا الزنا، لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا، ولا يغتب بعضكم بعضا، إلى غير ذلك من المنهيات. لكن التجسس اللي يقع منك، والغيبة التي تقع منك، والسخرية التي تقع منك، بقدر الله، بقدر الله، بإرادة الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى. لكن الكونية ولا الشرعية؟ الكونية التي وقع بها الخلق، والشرعية التي طلبها الله منك. فلهذا لا تلومن إلا نفسك. ولله المثل الأعلى، لو أن حاكما قال من ضرب هذا العمود فإنه سيعاقب بسنة سجن، من فعل هذا أو دخل هذا سيعاقب بسنة سجن، وكل عارف. ثم إن أحدا دخل إلى هذا المكان وعوقب على ذلك، هذا يكون نتيجة ماذا؟ مخالفته، يكون نتيجة مخالفته التي صدرت منه. هكذا الذنب يقع منك نتيجة مخالفتك لأمر الله سبحانه وتعالى ولشرع الله عز وجل. فإذا زنيت فلمخالفة الشرع، أنت خالفت الإرادة الشرعية. الله نهاك عن الزنا، نهاك عن الربا، نهاك عن القتل، نهاك عن الغيبة، نهاك عن النميمة، ثم إنك فعلت ذلك فلا تلومن إلى نفسك. ولهذا هل الله عز وجل يؤاخذك بما قدر ولا يؤاخذك بما شرع؟ يؤاخذك بما شرع. أنت ما تدري عما قدر الله لك، ما تدري، والعبد ليس مجبرا على ذلك. أنت اليوم أتيت إلى الدرس، أتيت باختيارك، أتيت بإرادتك، ترجو الثواب، وبإمكانك ألا تأتي. إذا أذن المؤذن تدخل المسجد وتترك محلك وبإرادتك ألا تدخل. فإن أثبت فبعمل صدر منك، وإن عقدت فبعمل صدر منك، فعلته اختيارا ولم تفعله إجبارا. وإن كان كل ذلك لا يخرج عن إرادة الله عز وجل وتقدير الله سبحانه وتعالى. فالله علم ما العباد فاعلون فكتب ذلك. إذن أنت الذي تفعله باختيار، والله عز وجل عالم أنك ستفعله، وكتب في لوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة أنك ستفعل. لكن أجبرك؟ لا، لكن وفق وأعان من أراد الخير، وفق وأعان من أراد الخير، وخذل من أراد الشر. ولهذا كل واحد لا يلومن إلى نفسه. فأنت المصلي، وأنت المرابي، أنت القاتل، وأنت الصائم، وهكذا. فالعبد إنما يؤاخذ على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، فإذا خلف ما شرعه الله عز وجل كانت العقوبة، ولا يشعر عبد بإجبار. إذن نفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية، بين مؤاخذة العبد بما قدر الله ومؤاخذة العبد بما شرع الله سبحانه وتعالى. أنت خالفت الشرع ولهذا تعاق، وافقت الشرع تثاب. ولهذا كان منهج أهل السنة والجماعة ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد، وأن العباد هم الكاسبون لأفعالهم، المباشرون لأفعالهم. خلق الله الأفعال. ما معنى خلق الله الأفعال؟ معنى خلق الله الأفعال أي أن الله سبحانه وتعالى خلق فيك إرادة وقدرة بهما وقع الفعل. هذا معنى الخلق، يعني فيك إرادة خلق الله، فيك قدرة خلق الله بها وقع الفعل. طيب وأنت؟ أنت المباشر، ولهذا الأعمال من كسبك، أنت المباشر لهذه الأعمال. يبقى أنت المباشر وأنت الفاعل الحقيقي، والله سبحانه وتعالى خلق فيك إرادة وقدرة وقع بها الفعل. القدرية قالوا لا إرادة للرب في فعل العبد، قابلهم مين؟ قابلهم الجبرية قالوا لا إرادة للعبد بل الإرادة كلها للرب. يعني طرف نقيض، قوم ألغوا إرادة الرب وقوم ألغوا إرادة العبد. أهل السنة يقولون ماذا؟ الله له إرادة والعبد له إرادة، إرادة الله عز وجل عامة وإرادة العبد خاصة بها وقع بها وقع فعله، ولهذا فإن العبد هو الفاعل حقيقة، وإن كان الله قد خلق فيه الإرادة والقدرة اللتين بهما وقع الفعل. يبقى إذن الذي يهدي هو الله سبحانه وتعالى ويوفق هو الله، والذي يضل هو الله قدرا سبحانه وتعالى، لكن ما أجبر العباد على ذلك، لكنه سبحانه وتعالى يوفق العبد الذي يسعى في الهداية ويأخذ العبد الذي يسعى في الضلالة. ولهذا الله قال فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى فعل منك وصدر، فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره ليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. يبقى إذن أنت الفاعل والله يعين ويخذل سبحانه وتعالى، لكن أنت الفاعل، أعطى واتقى وصدق بالحسن، بخل واستغنى وكذب بالحسن، يبقى أنت الذي فعلت هذا، فأعنت إن كان في جهة الخير وخذلت إذا كان في جهة الشر. فالهداية بيد الله والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، والعبد هو الذي يسعى ويفعل ويكسب بمعامل ولا يشعر بجبر أبدا. ما في واحد أراد أن يصلي فمنع من الصلاة، ولا أراد أن يزكي فمنع من الزكاة، لأن الله عز وجل منعه من الزكاة، ما قدر له الزكاة أبدا، ما حصل. شوف القاتل اليوم بيعمل إيه، القاتل اليوم بيدبر ويأخذ بندقيته ويشتري سلاحه ويذهب يتربص ويفعل كل هذا. طيب الذي يغض بصره مع مرور المرأة، يغض بصره، يجاهد نفسه على غض البصر، ولا قيل له إن الله قدر لك غض البصر فغض؟ لا، العبد لا يحاسب على ما قدر الله، وإن كان عمله لا يخرج عما قدر الله، لكن هل في واحد يحاسب بمقتضى ما قدر الله؟ لا، بمقتضى ما شرع الله، خالفت أو وافقت. أما القدر لا علم لنا به، متى نعلم القدر؟ بعد وقوع الفعل، بعد وقوع الفعل. أنت جئت إلى هنا عرفت أن الله قدر لك المجيء إمتى؟ لما وصلت، لكن كان ممكن ألا تأتي، تخرج بيتك ولا تأتي وتصرف. فالعبد ما يعلم عن هذا إلا بعد وقوعه. إذن العبد محاسب مؤاخذ على ما جنى، وبالتالي أي ظلم سينسب إلى الله سبحانه وتعالى إذا قدر على العباد هذا. المقدر المكتوب هو ما علم الله نواقع منك، فأنت الذي تختار الضلالة وأنت الذي تختار الهداية، والله عز وجل كتب هذا، لكن الله وفق من أراد الخير وخذل من أراد الشر. نعم.
ذكر تثبيت الأسباب والرد على الصوفية. قال تعالى
وإذا عرفنا أن الهداية من الله سبحانه وتعالى سألنا الله، ولهذا كان أعظم سؤال يسأله العبد ربه الهداية. يا أخوان اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تسأل الله الهداية، لأن الهداية هداية التوفيق بيد الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولهذا لا نسأل النبي الهداية، يا رسول الله اهدنا، النبي ما يهدي أحدا، هداية التوفيق النبي ما يهدي أحدا، إنما هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا تسأل الله الهداية. نعم.
ذكر تثبيت الأسباب والرد على الصوفية. قال تعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. قال حجة في تثبيت الأسباب ورد على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن التوصل إلى الرزق بالطلب والسعي والحركة نقص في التوكل، وذلك غلط غير مشكل، ألا يرون أن الله تبارك وتعالى كان قادرا على إزالة البلا عن أصحاب الكهف بغير تقليب؟ فهل يزعمون ويحهم أن تقليبه إياهم يمينا وشمالا نقص في قدرته، أم يرجعون عن قولهم فيعلمون أن الله جل جلاله لما جعل سبب البلا طول المكث على جنب قلبهم إلى الآخر ليزول البلا عن القوم بالسبب الذي جعله لهم ولغيرهم، ولما جعل الرزق موصولا إليه بالسعي والحركة حركهم للطلب ليصير إليهم رزقهم بالسبب الذي جعله له، ولم يكن سعي الساعي وحركته في طلب الرزق بالسبب المجعول له نقصا في التوكل، ولا تداوي المريض يكون نقصا في التوكل على هذا المعنى.
نعم، قاعدة الأسباب، انتقل من قاعدة الهداية والضلال. هذه يا أخواني قواعد مهمة بارك الله فيكم. يعني من الآية الأولى نسأل سؤالا وهو: هل الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ الجواب نعم، يضل من يشاء ويهدي من يشاء. طيب السؤال: هل في ذلك ظلم في من أضله؟ الجواب: الله عز وجل ينزه عن الظلم، وإنما من ضل ضل بسبب إعراضه عن امتثال الشرع، والله عز وجل لا يجبر عبده، بل إن الله عز وجل يوفق عبده ويخذل عبده، يوفق من أعطى واتقى وصدق بالحسن ويخذل من أعرض. ولهذا يقول ابن جرير كما في الحاشية: من يوفقه الله للاهتداء بآياته وحججه إلى الحق التي جعلها أدلة عليه فهو المهتدي، أي فهو الذي قد أصاب سبيل الحق. ومن يضلل يقول: ومن أضله الله عن آياته وأدلته فلم يوفقه الاستدل بها على سبيل الرشاد فلن تجد له وليا مرشدا، فلن تجد له يا محمد خليلا وحليفا يرشده لإصابته، لأن التوفيق والخذلان بيد الله، يوفق من يشاء من عباده ويخذل من أراد. ثم قال: وقال عبد الجبار في المتشابه القرآن: لا يصح التعلق بظاهره، وإنما المراد بذلك الثواب والعقاب وما يجري هذا المجر. طيب القاعدة الثانية قاعدة الأسباب في الآية الثانية، أخذها القصاب من قوله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال أصحاب الكهف. طب لماذا التقليب؟ حتى لا تفسد أبدانهم. طيب سؤال: أليس الله قادرا على أن يحفظ أبدانهم بلا تقليب؟ الجواب: بلى قادر. طب إذا لماذا؟ لعقد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بأسباب، فيكون هذا التقليب سببا، وإن كان الله عز وجل قادرا على أن يحفظهم بلا هذا السبب، لكن لنعلم أن الأمور منوطة بأسبابها، وأن الله عز وجل جعل أسبابا في الكون تؤدي المسببات. صحيح أن الله على كل شيء قدير، ولهذا قد يوجد الله سبحانه وتعالى بقدرته ما لا الشيء بدون سببه، وقد يوجد السبب ولا يترتب عليه أثر. ألا ترى أن الله خلق آدم بلا أب ولا أم، مع أن الله جعل السبب في حصول الولد ماذا؟ التقاء الماءين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، فالله جعل الولد من التقاء الماءين، ماء الرجل وماء المرأة، لكن الله خلق آدم بلا ماءين، وخلق عيسى عليه السلام بلا أب. إذن هو على كل شيء قدير، لكن هذا نسميه آية من آيات الله. أما السبب الذي جعله الله عز وجل للولد هو التقاء ماذا؟ التقاء المائين، لكن الله قادر على أن يخلق الولد بدون المائين، الله قادر على أن ينبت الزرع بدون ماء، لكن ينزل الماء وتنبت الأرض وتخرج الأرض زينتها. هذه أسباب، هذه أسباب، الله أناط الشيء بسببه، لكن السبب هذا لا يعمل إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فقد يوجد الشيء، يتزوج الرجل المرأة 30 سنة ما في إنجاب ويلتقي المآن، ورجل آخر تتناول زوجته مانعا، مركبة جهاز مانع للحمل وتحمل، والثاني من 30 سنة المآن يلتقيان وما في حمل. قد يحصل هذا. أحد إخوانكم يقول: رجل تزوج إلى أن وصل إلى سن 59 سنة ما عنده أولاد، وعمل كل شيء ما في، عند 59 سنة رزق رزق بدون عمليات ولا شيء 59 سنة وزوجته 50 سنة وهو 59 سنة رزق بثلاثة حمل واحد في بلد أخينا طلعت هو اللي يقول لي هذا الكلام ثلاثة عند سن كم أصلا أنت ما تخيل في مرأة عند 50 ممكن تحمل يعني عند 50 بعد 40 يبدأ الاحتمال يضعف جدا جدا لكن عند 50 ومع ذلك تحمل في ثلاثة أولاد ورزق ثلاثة في بطن واحد في زوجته فالله سبحانه وتعالى جعل أسبابا لكن الله عز وجل يجعل آيات في الكون حتى لا يعتمد الناس على الأسباب لكن الأمور منوطة بأسبابها من أراد الهداية سعى فيها فأما من أعطى واتقى من يهدي الله فهو المهتد والذين اهتدوا زادهم هدى ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا كذلك من ورد موارد الهلكة فإنه سيكون مع الهالكين ومن هنا أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يدعو الله سبحانه وتعالى بالهداية وأن يسعوا في أسبابها وأن يجلسوا أهل الخير وأن إلى آخر ولهذا انظر إلى سبب الهداية والضلال في القرآن والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم طيب الذي زاغ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن صرفوا صرف الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة إذن العبد لو سعى في تحقيق الهداية واحد يقول لك والله أنا على معاصي وأنا بعيد عن الطريق وودي أنني أكون على الطريق ودك تكون على الطريق اسعى اسعى أترك معاصيك أقلع عنها ثم انظر إلى أهل الخير واجلس معهم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك لكن أن تبقى في رفقة السوء أبدا ولهذا لما قتل الرجل 100 نفس وجاء إلى العالم وقال هل لي من توبة قال نعم ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن إيه ها ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم إذن الله أناط الأشياء بأسبابها فهنا لماذا كان هذا التقليب ها ونقلبهم والله يقول ونقلبهم ما قال ويتقلبون لأن الله هو الذي يقلبهم وإلا فهم نائمون يقلبهم الله عز وجل ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل ليه؟ لأن هذا التقليب سبب لحفظ أبدانهم فتكون فيه إشارة إلى الأسباب طيب المسألة هذه فيها أيضا أهل السنة وأهل بدعة أه نعم مسألة هذه فيها أهل السنة وأهل بدعة كل مسألة فيها مستقيم ومنحرف أي مسألة من المسائل فيها مستقيم ومنحرف الأسباب قوم قالوا لا نأخذ بالأسباب ونتوكل على الله والذي يقدر الله سيكون وزعموا أنهم المتوكلون وإنما هؤلاء المتواكلون فقوم نفوا الأسباب والعمل بها طيب وقوم غلوا في الأسباب فاعتمدوا عليها وأناطوا الأمور بها ولم يتوكلوا على رب الأسباب الذين نفوا الأسباب لم يعملوا بها هؤلاء خالفوا الشرع الآمر بالأخذ بالأسباب والذين اعتمدوا على الأسباب وعقدوا بها الأمور دون الله هؤلاء خالفوا التوحيد فلم يتوكلوا على رب الأرباب سبحانه وتعالى يبقى قوم خالفوا الشرع ولم يأخذوا بأسباب الشرع بأوامر الشرع باتخاذ الأسباب وقوم آخرون خالفوا التوحيد فاعتمدوا على السبب ونسوا المسبب وهو الله أهل السنة والجماعة ماذا صنعوا ها؟ أخذوا الأسباب اتباعا للشرع وتوكلوا على رب الأرباب وعلموا أن هذه الأسباب لا تعمل إلا بإذن الله توحيدا إذن جمعوا بين الأمرين بين الأخذ بالسبب وبين الاعتماد على رب السبب وأن الأمور بيد الله عز وجل العبد يتداوى يأخذ السبب ومن ترك التداوي إذا كان يترتب على تركه هلك فهو آثم إذا كان يترتب على ترك الدواء هلكة فهو آثم، لأنه يلقي بيديه إلى التهلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله. طيب، ومن اعتمد على الدواء والطبيب هذا يطعن في توحيده. يبقى إذن أهل السنة ماذا؟ يأخذون بالأسباب ويعتمدون على رد الأسباب. فنحن بين طائفتين، طائفة عطلت الأسباب وطائفة غلت في اتخاذ الأسباب فعطلت التوكل على رب الأرباب سبحانه وتعالى. أهل السنة جمعوا بين الأمرين، أخذوا بالأسباب واعتمدوا على رب الأرباب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب ولا لا؟ ها، في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم اختار زمانا معينا واختار مكانا معينا واختار من يدله على الطريق، واختبأ النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وأخفى النبي آثار ومعالم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم. دي أسباب، صحيح؟ صحيح، هذه أسباب. ولكن هناك نقطة كانت خارجة بقى عن هذه الأسباب، وهذه هي ماذا؟ محض التوفيق. مع كل هذه الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الأعداء وصلوا إلى الغار. تمام؟ تمام، وصلوا إلى الغار وصاروا على باب الغار. هل النبي اتخذ سببا ليحول بينه وبينهم؟ هل اتخذ بابا مباشرة وأغلق الباب؟ أبدا. هل وضع صخرة فسدت الباب؟ أبدا. هنا يأتي بقى هذا توفيق الله سبحانه وتعالى. قال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمي لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأنزل الله عز وجل القول: لا تحزن إن الله معنا. النبي قال: لا تحزن إن الله معنا. وبالتالي صرفهم الله سبحانه وتعالى ولم يبصروا النبي مع أنه تحت أقدامه. هذا بقى محض توفيق الله. يبقى النبي أخذ الأسباب، ولكن توفيق الله سبحانه وتعالى حال بين هؤلاء وبين الايه؟ مثل اصحاب الكهف، بقوا كم سنة يا اخوانا؟ 300 سنة. الله عز وجل قلب ابدانه حتى لا تفسد، لكن اليست الابدان تحيا بالطعام والشراب؟ لو واحد يا اخواني امتنع عن الطعام يعني 300 ساعة، هذا عرضة. شوف هذا الرجل الفلسطيني، هذا اللي امتنع عن الطعام والشراب اقصى مدة تقريبا وصلت كم يوم؟ 80 يوم، او 80 يوم تقريبا، او يعني كذا، وثمانين يوم. 80 يوم بكم ساعة؟ ها، شوف 80 يوم بكم ساعة؟ 80 في 20 بدل 160، يعني قرابة 200 ساعة، قرابة 200 ساعة. وده كان حدث عالمي جدا جدا. تمام، ومات. لكن دول كم؟ ها، 309. هذا 309 سنة. طب يحتاجون الطعام والشراب؟ هنا أمدهم حتى تعلم أن هناك أشياء قد تفعل بدون أسباب، وهناك أشياء تفعل بأسباب. فالله كما قدر أن يحييهم بلا طعام وشراب هذه المدة، كان يقدر أن يحييهم أيضا بلا إيه؟ بلا تقريب أبدان. ولكن هذه لتكون آية بشرية أمام الناس. إنما الرجل حبس نفسه أو امتنع عن الطعام والشراب، هذا قتل نفسه بعد هذه المدة اعتراضا على اليهود. طيب، اليهود يتمنون ان كل الفلسطينيين يعملوا كده ونخلص وخلاص. هذا جهاد، يسمونه جهادا يا اخواني، يسمون هذا جهادا. وهذا الرجل الذي ولده احتجاجا، هذا الرجل قاتل لنفسه، هذا قاتل لنفسه وليس مجاهدا. المجاهد ما يمتنع عن الطعام والشراب ليموت. المجاهد ما يربط حزاما ناسفا على وسطه ليموت. المجاهد يقاتل أعداء الله تحت ولاية شرعية. المجاهد إخواني يجاهد أعداء الله تحت ولاية شرعية بسيفه. اقتل يا رب، تقتل 100 واحد، مئات، هذا جهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا. إن من يلبس حزاما نسيفا هذا يقتل نفسه. ومن قتل نفسه بحديد، قتل نفسه بسم يتحساه، قتل نفسه بجبل يصعد عليه ثم يلقي نفسه، فهذا قاتل لنفسه، فحديدته في يدي يوم القيامة يجأ بها بطنه. ولا يقول هذا من أجل من أجل شرع الله أو من أجل الحرية، من أجل شرع الله تتخذ وسيلة شرعها الله. إذا أردت، انتبه يا شباب، لأن بعض الناس عنده عواطف، من أجل شرع الله تتخذ وسيلة إيه؟ تتخذ وسيلة بشرع الله شرعها الله سبحانه وتعالى. الله ما شرع أن تقتل نفسك أبدا، لا يوجد هذا. الله شرع أن تقتل غيرك، إنما تقتل نفسك لا يوجد. ولهذا الذي يلبس الأحزمة النازفة والذي يمتنع عن طعام الشراب يقال إضراب. شوفوا العائلة دي كلها غير موجودة في الشريعة، إضراب، اعتصامات، مظاهرات، احتجاجات، ذكر سلبيات. شوف كل العائلة دي، العائلة المنتهية بالألف والتاء دي اتركها، هذه عائلة الخوارج، هذه عائلة الخوارج، هذه عائلة المفسدين في الأرض، ليست عائلة أهل السنة جماعة. لهذا هل سمعت عن عالم من علماء السنة قام بعمل إضراب حتى مات، أو عمل اعتصامات، أو عمل مظاهرات؟ هذا لا تجد فين؟ لا تجد عند أهل السنة والجماعة، لا تجد هذا عند أصحاب الثورات، وللأسف لا تجد هذا في أبنائهم، إنما هذا في أبناء المسلمين، تجد هذا في أبناء المسلمين. شوف أسامة بن لادن مات بعد ديه، ومع ذلك ما ألبس ولدا من أولاده حزام النسيف، لكن كم ألبس من أبناء المسلمين؟ أبو بكر البغدادي انظر مات بعد كم ولم يلبس ولدا من أولاده حزاما ناسفا، إنما ألبس أولاد المسلمين. أنا ما أدري هل الفتية بالأحزمة الناسفة خاصة بأبناء المسلمين ولا تتناول أبناء القادة الذين يريدون الجنة؟ طيب هؤلاء ما يريدون الجنة؟ الذين يفجرون في الأماكن هنا وهناك ما يريد أبناؤهم الجنة؟ إذن الله عز وجل أناط الأشياء بأسبابها، فلابد أن نأخذ الأسباب الشرعية لتوصلنا إلى النتائج التي رتبها الله سبحانه وتعالى. ولهذا من أراد الهداية سأل الله الهداية ثم سعى في تحصيل أسبابها وامتثل الشرع واجتنب النهي وسعى في تحصيل الأسباب. ويقول هذا في رد على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن التوصل إلى الرزق بالطلب والسعي والحركة نقص في التوكل. كونك تضرب في الأرض وتسعى لتحصل أرزاق لتأكل وتعول أبنائك، هذا يتنافى مع إيه؟ مع التوكل. التوكل هو أن تعتمد على رب العالمين وتسعى بأسباب، هذا اسمه تواكل. ما الفرق بين التوكل والتواكل؟ وإن اعتمد كل منهما على ربه، الفارق الأسباب. المتوكل يأخذه بالأسباب، اعقلها وتوكل. أعقلها يا رسول الله أو أتركها؟ أعقلها وتوكل أو أتركها وتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، اربط الناقة وتوكل، لكن لو أنك تركتها وضاعت لا تلومن إلا نفسك. نعم. يقول في الحاشية قال الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل أجساد الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم، ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها، يربط الأسباب بمسبباتها. نعم ماله الأشاعرة يثبتون أسبابا لكن ينفون تأثيرا، أي أن هذه الأسباب لا تؤثر، بل الفاعل هو الله سبحانه وتعالى. الأسباب موجودة فقط، أسباب مجازية لكن ليس لها تأثير، أي لا تحدث مسبباتها. ولهذا وضعوا كلمة عند، فالولد لا يقال خلق بماء الرجل والمرأة، وجد الولد لما التقى الماء بالماء، لا، يقولون وجد الولد وخلق الولد عند التقاء الماء بالماء، لا بسبب التقاء الماء بالماء، لكن عند، يقولون عند. الأرض أنبتت عند التقاء الماء بالأرض حصل النبات، لكن أن هذا الماء أنبت الأرض لا، لكن عند التقاء الماء. طيب فلان قتل فلان بالسكين، ذبح بالسكين، يقولك لا، هذا ذبح عند إمرار السكين لا بسبب السكين. إذن هم ينفون تأثير الأسباب، الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب. ليه؟ حتى يبقى الخالق واحدا هو الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الشيء يحدث عند الشيء لا بسبب الشيء. فالأسباب غير مؤثرة، أنت ليك فعل بس غير مؤثر، والفعل الحقيقي هو الله. ولهذا أنت محل فعل الله عز وجل، الصورة منك لكن التأثير والحقيقة ليست منك، حتى لا يتعدد الخالقون. فخالق الأفعال واحد هو الله، إنما أنت لا تخلق فعلك، أنت إنما يصدر منك الفعل لكن التأثير ليس لك، إنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وليس إيه؟ وليس منك. فالفعل يحصل منك عند حصول كذا وليس بسبب حصول كذا. ولهذا يسميهم أهل السنة جماعة جبرية. الجبرية يجعلون الإرادة لمين؟ الله، والعبد ليس له إرادة ولا تأثير. هم أيضا ليس عندهم العبد له تأثير، بس اختلفوا عن الجبرية في إيه؟ ها؟ في نسبة الفعل العبد. ولهذا قالوا الفعل من خلق الله ومن كسب العبد. طيب ما هو زينا اهو، ما هو الفعل من خلق الله وكسب العبد، لكن ما المراد بالكسب عندهم؟ هم يقولون كده، الفعل من خلق الله ومن كسب العبد، لكن ما المراد بالكسب عندهم؟ الكسب عندهم اللي هو ان الفعل يحصل عند لا بي، احنا عندنا يحصل ايه؟ بي. فانت حينما تذبح البعير، البعير لما ذبح بماذا؟ بسكينك، وليس عند يبقى السكين ليس مؤثر، يبقى السكين هذا ليس مؤثرا، انما وقع الذبح عند ايه؟ عند الامرار، وقع الذبح عند الامرار لا بسبب. شوف الفارق اهو، فارق دقيق يا اخواني، تابعوا بارك الله فيكم. عند الأشاعرة لازم سكين ولازم بعير ولازم ذابح، طيب كويس، لكن الذبح لم يجي يذبح، الذبح لم يقع بفعل إنما عند فعل بس. شوف الفارق، إنما عند السنة الذبح وقع به بفعلك، ولهذا كلمة عند أضافوها، فعند الذبح لا بسبب الذبح، إنما احنا عندنا بسبب الذبح، بسبب الذبح. ولهذا هم نسبوا الفعل نعم، لكن التأثير للسبب غير موجود. ففي الحقيقة أنا لست فاعلا حقيقة، أنا لست فاعلا حقيقة. يبقى هم قالوا العبد بيكسب، لكن في الحقيقة العبد لا ينسب إليه ماذا؟ الفعل حقيقة. ليه؟ حتى لا يتعدد الخالقون. ولهذا هم مخانيث، هؤلاء مخانيث جمعوا بين مذهب أهل السنة وبين مذهب الجبرية. نعم
كلامهم الشيخنا،
نعم
نصوص من كلامهم في قال الباجوري في كتابه تحفة المريد على جوهرة التوحيد: من اعتقد أن الأسباب العادية كالنار والسكين والأكل والشرب تؤثر في مسبباتها كالحرق والقطع والشبع والري بطبعها وذاتها فهو كافر بالإجماع، أو نعم. بقوة خلقها الله فيها ففي كفره قولان، والأصح أنه ليس بكافر بل فاسق مبتدع.
نعم.
قال السانوسي: قال ابن دهاق في شرح الإرشاد حين تعرض لأصناف الشرك، قال الثاني: ما أضيف من أفعال بعض إلى بعض من أن النار تحرق والطعام يشبع والثوب يستر إلى غير ذلك من ربط المعتادات حتى ظنوها واجبات، وتلك ضلالة تبع الفيلسوفية فيها كثير من عوام المسلمين، قلت بل وكثير من المتفقهين المشتغلين بما لا يعنيهم من العلوم وعن مراشدهم عمين قال وهم فيها على اعتقادات فمن قال بطبعها تفعل فلا خلاف في كفره ومن قال
يا الله يعني اللي بيقول النار تحرك بطبعها خلقها الله تحرك هذا كافر والعياذ بالله نعم
ها. ومن قال بقوة جعلها الله فيها كان مبتدعا وقد
يعني في كفره قولان ليقول بقوة فيها ده في كفره قولان
وقد اختلف الناس في كفره قلت وهذا القسم هو اعتقاد أكثر عامة المتفقهة في زماننا ومن في معناهم من جهلة
المتفقهين يعني عامة الناس بين كافر وبين مختلف في الكفر نعم
وقال أيضا الدسوقي قال اعلم أن العقلاء على أربعة أقسام فمنهم من اعتقد أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بطبعها وذاتها والتلازم بينهما عقلي وهذا كافر إجماعا ومن اعتقد أنها أن الأسباب العادية تؤثر في مسبباتها بقوة أودعها الله فيها والتلازم بينهما عادي وهذا في كفره قولان
نعم ولهذا نفوا الربط بين الأسباب والمسببات وجعلوا الفاعل هو الله عند السبب لا بالسبب واللي هيعتبر بالسبب إن جعله مستقين هذا كافر أو بقوة الله جعلها فيه بهذا في كفره قولا طبعا هؤلاء خلفوا العقول أصلا مش خلفوا حتى الشرع حتى العقلاء يعني تسأل الكافر القتل ده وقع بسبب السكين لما أمره الرجل وذبحه وقع بسبب السكين ولا وقع عند السكين عند يعني معناه مقتول وحده ها يبقى الله قتل عند ماذا عند وضع السكين على الرقبة الله عز وجل قتل عند وضع السكين على الرقبة من الذي يقول هذا ويبقى بالتالي يا اخوان جميع القتل أبرياء ما انا اقول لك لو المجرم درس الشريعة والقاضي أشعري لن ينسب إليه جريمة أصلا لن ينسب جريمة يعني هو يقول يا قاضي أنت الآن أصدرت القصاص علي ليه يقول أنت القاتل يقول أعوذ بالله أنت كفرت من مذهبك أنا القاتل لا ده هو قتل عندي أنا قتل بقاله بالرصاص قال له أنت مش فاهم مذهبك ده قتل عند إطلاق الرصاص لا بالرصاص طالما قتل عند وليس به يبقى بريء حاكم بقى اللي قتله حاكم اللي قتله انا قتل ليه ها انا قتل انا ما قتلت قتل عند اطلاق الرصاص قتل عند الطعن بالسكين ولم يقتل بالسكين ولم يقتل بالرصاص يبقى انا بريء الحمد لله انا بريء كده خلاص ولا تحتاج محامي ولا شيء تحتاج واحد يعرف مذهب الأشاعرة ويحكم القاضي إليه ويحكم القاضي إليه وإلا فعلا علم القصاص يا أيها الذين من كتب عليكم القصاص بالقدر الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فإذا كان الحر ما قتل حرا وكذا وإنما قتل عنده يبقى إذن خلاص انتهى ما عندي يوجد قاتل ولا شيء من هذا خلاص نفوا فهم جعلوا أن الفعل يصدر لا بالسبب بل عند السبب لأن لو قلت بالسبب إن نسبت إلى السبب استقلالية أبا كفر أو صفة فيه حصل بها ذلك يبقى هذا في كفرك قولا يبقى إذن أنت تثبت شيئا اسمه سبب لكن لا تأثير له ولهذا هم نفاة التأثير نفات التأثير أي أن السبب هذا لا يؤثر إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل عنده أهل السنة الجماعة يقولون يقولون صحيح أن كل شيء بقدر الله ولو شاء الله ما حصل لكن حينما يحصل يحصل به بالسبب ولهذا ينسب إليك حقيقة أنك القاتل وينسب إليك حقيقة أنك المرابي وحقيقة أنك الزاني وحقيقة أنك المصلي وحقيقة كيف وكيف يبقى إذن انتبهوا يا أخواني الفرق بين منهج الأشاعرة ومنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسباب هذا دقيق جدا. لماذا؟ لأن الأشاعرة يقولون بأسباب لكن ينفون التأثير. الأسباب لا تعمل بنفسها ولا بقوة، الشيء يفعل عند السبب لا بالسبب، الشيء يفعل عند السبب لا بالسبب. أهل السنة والجماعة يقولون الشيء يفعل بالسبب وليس عند، لأن عند نفي لتأثير السبب، وأهل السنة يقولون السبب مؤثر، الأشاعرة يقولون السبب غير مؤثر. العلماء مثلوا بإيه؟ بمثال مثلا قد يقرب الصورة. عندك صخرة كبرى، يعني صخرة مثلا وليكن 5 طن، طيب، فجاء حفار يرفع هذه وربطوها ليرفع الحفار، حفار قوي بيرفع، والعبد مع الحفار بيرفع معه. طيب نحن رأينا ماذا؟ حفارا يرفع والعبد ايه معاه كده بيرفع، بيقال ايه في الصورة؟ اللي رفع الصخرة مين؟ اللي رفع الصخرة الحفار والعبد، لكن الحقيقة اللي رفع الصخرة مين؟ الحفار. العبد ما رفع اي شيء، ما له اي دخل في الرفع خالص، لكن الصورة هم يقولون كده. يبقى الصورة ان العبد فاعل، والحقيقة ان العبد ليس بفاعل، حقيقة هو لا يخلق فعله. فيبقى الآن الصخرة رفعت عند رفع هذا الرجل مع الحفار، والرجل ليس له تأثير، فنفوا التأثير. ولهذا السبب يوجد لكن ليس يؤثر، ليس يؤثر. ونفس القاعدة اللي بنى المعتزلة عليها ان هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى العبد لو خالق، لو الله خالق فعل العبد على ما يعذب وعلى ما عدم، نفس المسألة عندهم في هذا الأمر. فهم جبرية جبرا خفيا، يقولون لو العبد هو الذي يخلق فعله حقيقة أو يوجد فعله حقيقة، يبقى يدل على أن المؤثر في الفعل غير الله سبحانه وتعالى، والمؤثر في الفعل هو الله فقط، إنما أنت ليس لك تأثير. إذن مسألة الأسباب بين الفرق، فرقة تقول وهم غلاة الصوفية بأن هذه الأسباب لا داعي لها وسموا أنفسهم المتوكلين، وفرقة غلت في الأسباب فاعتمدت عليها ولم تعتمد على رب العالمين سبحانه وتعالى. وهؤلاء لو نفى، لو أثبتوا أن السبب هو الذي يحدث حقيقة، فهؤلاء إذن قالوا أن السبب يخلق، وهذا كفر عياذ بالله. والأشاعرة قالوا بوجود السبب لكن أعدم تأثيره، فليس هناك تأثير للسبب، وإن وجد في الصورة لكن ليس له تأثير. ولهذا وضعوا لفظة عند، يبقى الشيء يحصل عند وليس بي، ليس بي وإنما يكون عند. نعم،
بقية الأقسام.
نعم،
قال ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية كالإحراق والري والشبع هو الله وحده، إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخلفها، فمتى وجدت النار وجد الإحراق، ومتى وجد الأكل وجد الشبع. هذا غير كافر إجماعا، إلا أن هذا الاعتقاد جهل، وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر. قال ومنهم
يقول ثم عند الأكل مثال، يقول آخر العبارات في الأكل،
قال أن المسبب هو الله، إلا أنه يعتقد أن الملازمة بين الأسباب والمسببات عقلية لا يمكن تخلفها، فمتى وجدت النار وجد الإحراق، ومتى وجد الأكل وجد الشبع. هذا غير كافر إجماعا، إلا أن هذا الاعتقاد جهل، وربما جره ذلك الجهل إلى الكفر. قال ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده، وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن يوجد السبب دون المسبب، وهذا الاعتقاد هو المنجي عند الله، وهو اعتقاد أهل السنة.
اللي هو الثاني قال
ومنهم من يعتقد أن المؤثر في المسببات العادية هو الله وحده، وأن الملازمة والمقارنة بين الأسباب والمسببات عادي يمكن تخلفه بأن يوجد السبب دون المسبب، وهذا الاعتقاد هو المنجي عند الله، وهو اعتقاد أهل السنة.
نعم. طب الخطأ هنا في إيه؟ جعل تأثير الله وحده، جعل تأثير الله وحده، وليس هناك تأثير لماذا؟ للسبب، بما خلقه الله فيه. الله خلق النار وجعل فيها صفة الإحراق، خلق الطعام وجعل فيه صفة الإشباع، ولهذا متى ما أكلت شبعت، ومتى ما وضعت النار على أوراق أو قماش احترق بما جعل الله عز وجل فيه. أما هم يقولون لا، هذا الله وحده، فكل هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
كلام رسلان شيخنا.
نعم نعم نعم.
كلام رسلان في هذا الباب.
نعم.
قال رسلان في فضة اللوح.
رسلان في هذا الباب له أيضا. له أيضا. أقول لك ما في شيء إلا ورسلان له فيه، ما من شيء إلا وله فيه. نعم.
قال في فضة اللوح بعنوان الشعراوي وصفات الداعية المسلم، قال جعل الله رب العالمين الشيخ.
انتبه، هو بيتكلم عن علم الشعراوي، عن علم الشعراوي، بيتكلم علم الشعراوي اللي جلس يثنى عليه، ثم بعد ضغوطات متعددة عاد يقول والشيخ محمد بن الشعراوي صوفي محترق، لكن في أول الأمر ماذا قال؟
قال جعل الله رب العالمين الشيخ علامة متميزة.
انتبه، شوف الشيخ الله جعله علامة متميزة،
لأنه كان داعية متميزا إلى الله رب العالمين.
متميزا بماذا؟ بالصوفية المحترقة بعد ذلك. نعم.
والشيخ رحمة الله عليه علمه في جملة واحدة.
اسمع بقى، علم الشعراوي في جملة واحدة، علم الشعراوي في جملة واحدة، ها؟
فيض جود لا بذل مجهود.
فيض جود لا بذل مجهود، ها؟
إنما هو عطاء من الله رب العالمين، ولا نفي للأسباب.
ولا نفي الأسباب، لكن ما في تأثير، في النفي أسباب. فضل جود لا بذل مجهود، يعني لم يكن عند علم هذا الرجل ببذل مجهود، إنما كان بفيض إيه؟ جود. يبقى ده نفي الأسباب. وهو يقول لك ليس مع نفي الأسباب، كيف يعني؟ نفهمها. طيب نفهمها، ها؟ كيف نفي أسباب؟ ما في نفي أسباب ثم نقول هذا فيض جود لا بذل مجهود، كيف؟ أن الأسباب لا تعمل، ما هو بقي إما ننفي أسبابا أو ننفي عمل الأسباب، فهذا فيض وجود لا بذل مجهود. إنما علم العالم ببذل مجهود وفيض وهداية من رب العالمين سبحانه، يوفق من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أسلك الطريق وقل رب زدني علما. موسى عليه السلام ليه ما أفاض الله عليه بالجود دون بذل مجهود؟ ها؟ علم موسى كان في هذه المسألة ايه يا اخوان؟ ببذل مجهود وفيض من الله سبحانه وتعالى، ولا او انه كان بدون ذلك؟ يعني الله يمن على الصوفي المحترق هذا بهذا الفضل ولا يمن على موسى عليه السلام؟ قال كيف السبيل يلقيه يا رب، حديث ابن عباس في الصحيح، قال كيف السبيل يلقيه؟ فجعل له علامة، ها؟ فبلغ وأخذ غلاما وحمل الغداء معهما، وقد بلغ ما بلغ من المشقة وغير ذلك، حتى التقيا بالخضر وقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على من تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق إلى آخر القصة، في تعب، في نصب، في بحث، في حمل غداء، في مشقة، بدل الأسباب في سبيل التعلم. كيف السبيل إلى لقية؟ كيف السبيل إلى لقية؟ طب واحد يقول لكن ورد عبدا من عبيد آتيناهم لدنا إيه؟ علما. طب ما هو يقول لك العلم اللدني، هذا العلم اللدني. طب هذا العلم بماذا؟ هذا العلم بوحي يكون عند الأنبياء. أنت على علم، وهذا قال الخضر أنت على علم علمكه الله لم يعلمه، وأنا على علم علمني لا لم يعلمك إياه. فهنا نفي بذل المجهود هو ماذا؟ هو منهج الأشاعرة تماما، هذا فيض جهد لا بذل مجهود. والعلم لا يكون بفيض الجود دون بذل المجهود. أعطني عالما استيقظ من النوم فصار محدث الأمة، صار فقيه الأمة، كل تعلم وبذلوا، وهذا البذل كان له تأثير، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم
قد بذل الرجل جهده في تحصيل العلم في التحصيل والتعلم وفي سعي دؤوب من أجل تحصيل العلم بنهم لا يفطر وبأمر لا يعرف الكلال ولا التعب، فآتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود لا ببذل المجهود.
طيب شوف هذه أوضح بقى كمان، انتبهوا بقى انتبهوا آخر عبارة.
فآتاه الله رب العالمين
فآتاه قد يقول قائل لكن هو قلب ببذل المجهود، هو هذا بذل المجهود. يبقى العبارة الأولى فيض جود لا بذل مجهود، شرح ذلك آخر عبارة.
فأتاه الله رب العالمين بفيض الجود مع بذل المجهود،
مع بذل المجهود ها
لا ببذل المجهود،
نفس ما نجيش يعني عند، يبقى الله أتاه عند لا بي، فأتاه عند لا بي، فهذا نفي لتأثير ماذا؟ الأسباب. نعم
قال القصاب رحمه الله الاستثناء وقوله ولا تقولن لشيء اني فاعل
عندك ايه يا عبد الرحمن؟ فالايه اي ماشي فالايه فليركب البحر وبعدين يعني يعمل ايه بقى؟ اي من اراد ان يعلم، من أراد أن يعلم أن الحول والقوة لله فليركب البحر، يعني ما نعلم الحول والقوة إلا إذا ركبنا البحر. الحول والقوة في كل شيء، من أراد أن يعلم الحول والقوة بيد الله سبحانه وتعالى فلينظر حوله، ما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تقدر على فعل وكذا إلا إذا وفقك الله. ولهذا كان المؤذن إذا قال حي على الصلاة ما نقول حي على الصلاة، إذا قال الشهادتين نقول الشهادتين، إذا كبر نكبر، إذا قال حي على الصلاة نقول إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أنه لا تحول لنا ولا قدرة لنا إلا بالله. لكن تخصص فريق البحر يعني لا، الحول والقوة من أراد أن يعرفهما طالع الكون أمامه ولينظر ماذا حوله. نعم أي نعم نعم.
سؤال شيخنا.
نعم
يقول ما الفرق؟
نعم نعم، يعني هذه كلمة الشعراء نفسها قال ايه؟
قال الشعراوي في التفسير وتوبة موسى هنا من انه سأل الله ما ليس له بعلم، ولانه لم يقف عند التجليات المخالفة لنواميس الكون، وان ربنا فقد اعطاه بدون ان يسأل، لقد كلمه الله، فلماذا يصعد المسألة ويطلب الرؤية؟ ولماذا لم يترك الأمر للفيوضات التي يعطيها الله لهم ويتنعم بفيض جهد لا ببذل مجهود؟
اي نعم، يعني ده عبارة الشعراء بضاعته ردت إليه. نعم
أخ سياسة الشيخنا يقول ما الفرق بين قول فيض جهد لا بذل مجهود وقول الشافعي إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده؟
خليك أنا خليك تجيب أنت السؤال، يعني ما يحتاج، يعني سبحان الله، يعني فرق بين هذا وهذا كما بين السماء والأرض، تقول إيه الفرق؟ ماذا قال الشافعي؟ ها إذا لم يكن
عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده.
طيب يبقى عون من الله إثبات التوفيق والإعانة من الله، لكن السبب الكلام يا ولدي هنا في السبب لا ببذل مجهود، يعني ليس بسبب، لكن في عبارة الشافعي موجود السبب لكن الله يوفق، وهذا أمر معروف. أنت طالب علم تبذل وقد تسمع وكذا، لكن تحتاج إلى عانة من الله وتوفيق من الله أن الله يفهمك وأن الله ينفعك. كم من إنسان صار علمه وبالا عليه، حفظ القرآن سبب عذابه. كم من إنسان يكون حفظ القرآن بدلا من يكون سبب رحمة كان سبب عذاب. لماذا؟ لأنه وضع القرآن في غير موضعه. ولهذا النبي قال والقرآن حجة لك أو عليه، تحفظ القرآن وحج عليه. يبقى تحتاج توفيق من الله أن تنتفع بهذه الأسباب، لكن هي أسباب تبذل أنت وكذا، ولكن ما لم يعنك الله سبحانه وتعالى ويوفقك الله سبحانه وتعالى فلن توفق. يبقى فيه إثبات أمرين، الأمر الأول توفيق الله وإعانة الله، الأمر الثاني بذل السبب منك. إنما من قل فيض وجود لا ببذل مجهود، يعني أن هذا البذل ليس سببا، إنما الفيض، إنما العلم محض فيض من الله لا بالبذل مجهود، لا هو ببذل مجهود وتوفيق من الله، بذل وتوفيق، إنما تنفي البذل لا. هذا هو الملحظ، هذا هو الملحظ. ثم يقول مع البذل لا بالبذل، يعني وجد بذل في الصورة لكن ما وجد تأثير في الحقيقة، لا التأثير في الحقيقة بيثبت. فهو جعل إيه؟ هذا مع ذاك لا بسبب ذاك، يبقى هنا نفات التأثير. يبقى هذه عقيدة نفات التأثير، السبب موجود لكن لا يحصل شيء به، يحصل عنده معه لكن لا به. عرفت؟ هل الشافعي قال هذا؟ نعم.
قال الفصام رحمه الله تعالى الاستثناء، وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، حجة على المعتزلة والقدرية واضحة. ألا ترى أن الله جل جلاله كيف أدب نبيه صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن فعله الشيء وإن كان منسوبا إليه فبمشيئته يفعله، ونهاه أن يطلق القول في فعله بغير استثناء مشيئته. فإن قالوا ليس الاستثناء لزوال القدرة في الأفعال إلا بمشيئته ولكن لمخاطرة الموت ولحوقه قبل مجيء وقت فعله، لزمهم أن يبطلوا الاستثناء في جميع الأحوال، فيزعموا أن من قال والله
قال ألا ترى أن الله جل جلاله كيف أدب نبيه فأعلمه،
ألا ترى أن الله جل جلاله كيف أدب نبيه صلى الله عليه وسلم فأعلمه أن فعله الشيء وإن كان منسوبا إليه فبمشيئته يفعله، ونهاه أن يطلق القول في فعله بغير استثناء مشيئته. فإن قالوا ليس الاستثناء لزوال القدرة في الأفعال إلا بمشيئته ولكن لمخاطرة الموت ولحوقه قبل مجيء وقت فعله، لزمهم أن يبطلوا الاستثناء في جميع الأحوال، فيزعموا أن من قال والله لأفعلن كذا وكذا لوقت إن شاء الله فجاء الوقت ولم يفعله أن الحنث واقع به، إذا الاستثناء عندهم مصروف إلى مخاطرة الموت دون زوال القدرة في الفعل إلا بمشيئة الله، وهذا مقابلة الإجماع بالرد من جميع أهل النحل. ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارا خانقة أقرب إلى أفهمهم إن أنصفوا من هذه، وذلك أنهم مقرون بالاستثناء في الأيمان أنها جائزة مزيلة للحنث عن الحالفين بها، وهذا الإغفال مفرط منهم كشفه الله لنا بنعمته وأنطق به ألسنتنا عليهم. فإما أن يخالفوا القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع في جواز الاستثناء في الأيمان فيبطلوه ويكفون مؤونة الاشتغال بهم، وإما أن يقروا بأن الأفعال في جميع الأمكنة وإن كانت منسوبة إلى فاعليها فبمشيئة الله يفعلونها، كما أن الحنث في الأيمان إنما زال عنهم بترك
في الأيمان كما أن الحنث
كما أن الحنث في الأيمان إنما زال عنهم بترك فعل معقود على الأنفس فعله، وزالت كفارته لإحاطة العلم بأن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولو كان شاء فعله ولم يجد عنه محيصا لفعله.
نعم.
فلما كان شرطه في فعل يفعله العاقد مشيئة يفعله العاقد مشيئة ربه فزال الوقت قبل فعله علم من غير لبسة، ولا إشكال أن الله لم يشأ فعله فلذلك لم يفعله، ولم يلزمه كفارة الكذب لأنه عاد صدقا. فإن قالوا إذا أسقطتموها عنه لأنه عاد صدقا فأوجبوها عليه إن حلف، إذا حلف أن لا يفعل فعلا ففعله لكذبه. قيل لهم ولا هذا هو كاذب، لأنه إنما حلف أن لا يفعله إن شاء الله ذلك، لأنه إنما حلف أن لا يفعله إن شاء الله ذلك، فلما شاء فعله ففعله بمشيئته لم يكن كاذبا. فإن قالوا فهل أسقطتم الحنث عنه إذ كان عقد يمينه على فعل شيء لوقت بلا استثناء فزال قبل أن يفعله لهذه العلة بعينها، وقلتم زوال مشيئة الله عنه عن الفعل الذي كان عقد على فعله أقعده عن الفعل لا لتفريطه، فيسقط الحنث والكفارة عنه. قيل هذا نفس ما فيه الخلاف بيننا وبينكم من أن الأفعال المعدودة في عداد الجنايات من الفاعلين، وإن كانت بقضاء سابق ومشيئة تابعة لمشيئة الخالق ففاعلوها على فعلها معاقبون، ولا يكون تصور الجور فيه عند الخليقة حقا بل هو باطل، وعقولهم لنقصها لا تبلغه، وهو عدل في الحقيقة عند الخالق موجب الحث على هذا وجوب عبادة في الأمر والنهي اللذين قد دللا على أن المسلك بهما مسلك القضاء خطأ في الحكم، وإن كان حقا في الأصل، وفي وجوب الحنث على الحالف وجوب الكفارة المجعولة فيه أيضا.
هذه الآية وهي قول تعالى ولا تقلن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول رحمه الله تعالى في حجة على المعتزلة والقدرية واضحة. ماذا يرى المعتزلة والقدرية؟ يرون أن الأفعال إنما تصدر بفعل من؟ العبد، وأن العبد هو الخالق لفعله، وأن الله عز وجل لا يشاء في أفعال العباد شيء. فجاءت هذه الآية القاصمة التي يقول رحمه الله فيها، يقول ولا أعلم في جميع ما مضى من الحجج عليهم وإن كانت كبارا خانقة أقرب إلى أفهمهم إن أنصفوا من هذه. ليه؟ أنتم تقولون بأن الأفعال تقع بمشيئة الله وأن مشيئة الله لا علاقة لها بأفعال العبد. طيب هنا الحنف يرفع عن الإنسان متى؟ إذا قال لأفعلن كذا إن شاء الله، فإن لم يفعل فلا حنف. لو حلف أن يفعل كذا وعلق ذلك بالمشيئة هل عليه حنف؟ الجواب لا يحنف. ليه؟ لأنه علق الأمر بالمشيئة، مشيئة مين؟ مشيئة الله. ليه؟ لأن إذا شاء الله فعل وإذا شاء لم يفعل يكون صادقا. لآتينك غدا، والله لآتينك غدا إن شاء الله. طب إذا ما أتى يبقى الله ما شاء ذلك وبالتالي لا تكون حانثا. يبقى الذي رفع عنك الحنث ماذا؟ أن الله ما شاء ذلك، وجود المشيئة. فإلا أن يشاء الله في مجيئي، إلا أن يشاء الله في عدم مجيئي، لا شاء الله في كذا في كذا في كذا آخره، إذن عاد فعلك هنا أو عدم فعلك إلى مشيئة الله، وهذا ما لا يقول به المعتزلة. ففسروا لنا هذه الآية، وأنتم تقولون بأن المشيئة لا علاقة لها بأفعال العبد، فسروا لنا هذه الآية. علام الأمر بالمشيئة بذكر المشيئة هنا، إذا أردت أن تقول شيئا فقل إن شاء الله. طب إذا لم تكن الأفعال بمشيئة الله عز وجل، إذا لم يشاء الله هذه الأفعال، على ما نقول إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله. لو أن الأفعال بمشيئتي أنا ولا مشيئة للرب فيها يكون هذا الاستثناء عبثا. لهذا يقول ما مضى من حجج وإن كانت خانقة لا تبل وكانت كبارا إلا أن هذه أوضح ما يكون. يقول عبد الجبار كمان في الحاشية في جبل القرآن، والمراد عندنا بذلك اللي هو ولا تقولن لشيء فعله ذلك غدا إلا يشاء الله، أنه أدب رسوله عليه الصلاة والسلام والعباد بأن لا يخبروا في الأمور المستقبلة على القطع، لأن المخبر لا يأمن أن يخترم دونه ويمنع منه ويمنع منه، فيكون كاذبا أو واقعا موقع التهمة. فإذا أدخل فيه اشتراط المشيئة عن هذا الباب فحسن منه، فحسن منه إذا أدخل المشيئة. طب حسن كيف وأنتم لا تربطون الأمر بالمشيئة؟ يقول ألا يخبر في الأمور المستقبلة على القاطع، لأن المخبر لا يأمن أن يخترب دونه ويمنع دونه، مش يقول، لأن المخبر قد لا يشاء الله له، ما قالوا هذا، إنما من قد يموت قد يحال بينه وبين هذا الأمر فلا يفعل. فالله فقط أدب أن تقول إلا أن يشاء الله، ليس أن فعل متعلق بمشيئة الله، ده أدب فقط. ابن القيم يقول وقد أجمع المسلمون على أن الحالف إذا استثنى في يمين متصلا بها فقال لا أفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله أنه لا يحنث إذا خالف ما حلف عليه، لأن من أصل أهل الإسلام، انتبه بقى شوف التعليل، هناك يقول أنه قد إيه لا يأمن أن يخترم دونه ويمنع منه، هنا ابن القيم يقول لأن إيه، لأن من أصل أهل الإسلام أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله، فإذا علق الحالف الفعل أو الترك بالمشيئة لم يحنث عند عدم المشيئة ولا تجب عليه كفارة، وهم ينفون أن يكون ذلك مشيئة الله. فنقول لهم هذا الإخبار اللي تقولوا أنتم على وجه أدب أو كذب، طيب كيف يؤدب الله الأمة بما هو محال أن يكون؟ يؤدبنا الله أن نقول إلا يشاء الله والله ليس له مشيئة في أفعال العباد؟ يؤدبنا الله بما لا يليق أن ننسبه إلى الله؟ لأن لو قلنا ولا تقولن لشيء فعله ذلك غدا إلا يشاء الله، هنا ربط بين المشيئة والفعل، لا تقولن لشيء فعله ذلك غدا إلا يشاء الله، أي قد يشاء الله أن يقع الفعل وقد يشاء أن لا يقع، فكيف يؤدبنا الله بما لا يكون حقا في نفسه، وهو ارتباط أفعال العبد بمشيئة رب سبحانه وتعالى. فهذه الآية لا مناص، مثل ما مر التأويل معهم إيه، من يهدي له فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، ها، فهو المهتد يعني المثاب، يبقى الهداية والضلال هنا الإثابة والعقاب، وليس أن الهداية والضلال بيد الله. طب إحنا سبحان الله ايه الفرق بين تأويلات هؤلاء وتحريفات هؤلاء اخواني؟ ونفس تحريف ابليس، تحريف ابليس، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولهذا العلماء لا يعتبرون كل تأويل، ولا يكون التأويل معتبرا في كل شيء، اذا قامت حجة عليه وما معك تأويل يعتبر فانه لا عبرة بما تقول. فأهل الضلال يضعون تحريفات من عندهم لرد القرآن ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم به، وليست معتبر عند أهل السنة. ولهذا نقول ما تقول وغير فلان ليس ممتدعا ليه، لأنه بيتأول كلمة، لأنه يتأول بالإطلاق كده كلمة غلط، إنما الذي يتأول الشيء قبل ورود الحجة له حكم، وبعد ورود الحجة له حكم. فقبل ورود الحجة تأول لأنه لم يبلغه الحق، فإنه لا يضلل حتى إذا بلغته الحجة، فإنه يضلل وقد يكفر حسب المسألة. يبقى قبل الورود شيء وبعد الورود شيء آخر، لكن هناك مسائل يعتبر فيها التأويل حتى بعد ورود الحجج، لأنها من مسائل الاجتهاد، أي أن الاجتهاد له فيها نظر. يعني أنت الآن، أنا وأنت سنتناقش في مسألة مثلا أكل لحم الجزور ينقض الوضوء أو لا ينقض، أنت عندك أدلتك وتأويلك وأنا عندي أدلتي وتأويلي، وأنت تقيم الحج علي وأنا أقيم الحج عليك، وكل يلزم قوله، هل نضلل هنا؟ لا. ليه؟ لأن الأدلة هنا تحتمل، ولأن المسألة من مسائل الاجتهاد. لكن لما نأتي بقى في مسائل الاعتقاد، نأتي في مسائل الاعتقاد تضلل. ليه؟ لأن مسائل الاعتقاد مجمع عليها، مسائل الأصول مجمع عليها. ولهذا أنا أبلغك ما ورد عن رسول الله، أبلغك ما ورد عن كتاب الله، أبلغك ما أجمع عليه السلف الصالح، يبقى لا عذر لك، يبقى انت بلغك النص وبلغك الفهم، الفهم المجمع عليه، يبقى لا تأويل عندك، وبالتالي تضلل. نعم قد يوجد تأويل يمنع الكفر لكن لا يمنع التضليل، وقد يوجد تأويل لا يمنع الكفر، وهذه مسألة تكون عند إقامة الحجج وإصدار الأحكام على المعين. يبقى هذه الآية نص صريح في أن أفعال العباد منوطة بالمشيئة، وأن من علق فعله على المشيئة لم يحنث، فإذا لم يعلق فعله على المشيئة حنث. وده أصل الخلاف مع من يا أخواني؟ بارك الله فيكم. أصل الخلاف مع المعتزلة، فأصل الخلاف مع المعتزلة هو هذا، هو ماذا؟ أنهم يقولون بأن العباد هم الفاعلون يفعلون دون مشيئة من الرب. طيب، ونحن نقول الأفعال منوطة بمشيئة الرب، للعبد مشيئة بيفعل وللرب مشيئة عامة، فلا يخرج فعلي الذي هو بمشيئتي عن مشيئة الله العام. ماذا تقولون في هذه الآية؟ ولا تقولن لشيء إن فعلنا ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن الفعل منوط بماذا؟ بالمشيئة. وأن من قال إن شاء الله لم يحنث، ليه؟ لأن فعلي أنيط بمشيئة الله، فلم يشأ إلا هذا، ولهذا لم يقع الفعل، ولا أكون حانثا لأن الله لم يشأ أن يحصل هذا. يبقى هذا رد على المعتزلة الذين نفوا أن تكون الأفعال متعلقة بمشيئة الله. كيف لا تكون متعلقة بمشيئة الله والله يقول إلا أن شاء الله؟ يقول لك يعني ده من باب أدب بس، يعني ليس من باب حكم حقيقي، لا من باب أدب، لأن أنت ممكن تموت قبل ما تفعل، أو يحال بينك وبين هذا الشيء قبل أن تفعل فأدبك الله. طب الله يؤدبني بما لا يجوز شرعا؟ إنما يأتي الأدب إيه؟ بما هو حق، بما هو حق. ولهذا ابن القيم رحمة الله عليه قال هذا، علل، لأن من أصل أهل الإسلام ألا يكون شيء إلا بمشيئة الله، إنما هؤلاء يخالفون ذلك ولا يعقدونه بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هم يقولون إيه؟ يقول الشيخ: وذلك أنهم مقرون بالاستثناء في الأيمان، أنها جائزة مزيلة للحنث عن الحالفين بها. ألا يعني المعتزل يقول إن الأيمان دي يجوز أن تعلق بالمشيئة وأنها تزيل الحنث عن الحالفين. طب كيف تزيل الحنث عن الحالفين وتورونها جائزة وارتباط الأفعال بمشيئة الله عندكم غير جائزة؟ فهذه حجة ضاحلة عين. يقول: وهذا إغفال مفرط منهم كشفاه الله لنا بنعمته وأنطق به ألسنتنا عليه والحمد لله. يعني هم يعتقدون المعتزل لما تستفتيه إذا قال الواحد والله لا أفعلنا كذا إن شاء الله، إذا لم يفعل فنو هل يحنث أو لا؟ يقول لك لا يحنث نتيجة المشيئة. طب كيف لا يحنث نتيجة المشيئة والأفعال أصلا غير مرتبطة بالمشيئة عندكم؟ نعم. ولهذا يا إخواني صدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما يقول: وأنا ملزم بأن كل دليل تأتون به من الكتاب ومن السنة وكذا أن أقلبه عليكم، شريطة أن يكون ما استدللتم به صحيح. طالما تستدل بدليل صحيح من السنة أنا سأقلبه إيه؟ سأقلبه عليك، لأن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنما الباطل في فهمك للقرآن. أما في حقيقة القرآن الحمد لله، القرآن السنة لا يأتيها الباطل أبدا، وإنما الباطل في استدلالك وطريقة استدلالك وفهمك أنت. يبقى هذه الآية حجة عليهم. نعم أقول الكتاب ده مهم جدا لأنه فريد من نوعه، هذا يعتبر ماذا؟ الرد على الفرق من خلال القرآن. يقول هذه آية حجة على الأشعر، هذه الآية حجة على المرجئة، هذه الآية حجة على المعتزلة. نعم.
قال رحمه الله: حجة على ذكر الاستثناء. قال تعالى: واذكر ربك إذا نسيت. حجة من يجيز الاستثناء في الأيمان، وإن لم يكن موصولا حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يجعل له الاستثناء بعد سنة، والذي عندي فيه أن الاستثناء لا يجوز إلا موصولا باليمين، إذ لو جاز أن يتبع الاستثناء باليمين بعد قطعها والأخذ في غيرها ما حنث أحد في يمين أبدا، ولا وجبت على الحالف كفارة، إذ الكفارة لا يوجبها إلا الحنث، والحالف إذا قدر أن يخرج من الحنث بالاستثناء بعد قطع اليمين فقد أزال الكفارة عن نفسه في كل ما حلف عليه من الأيمان. وفي هذا إبطال آية الكفارة وإبطال حكمها.
يعني يقول الآن هذه المسألة، وهي قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، يقول حجة من يجيز الاستثناء في الأيمان وإن لم يكن موصولا، هذه الآية، حتى إن ابن عباس يجعل له الاستثناء بعد سنة، من يجيز الاستثناء في الأيمان وإن لم يكن موصولا، يعني واحد حلف الآن والله لأتينك غدا، طيب وبعد أسبوع ولم يقل إن شاء الله، فبعد أسبوع قال إن شاء الله، فيقول هذه الآية قد يحتج بها من يحتج بهذه المسألة، وأن الاستثناء يصلح هنا، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، فإذا متى ما ذكرت الاستثناء وقد نسيت فقله. ولهذا ابن عباس يقول يجعل له الاستثناء بعد سنة، يقول والذي عندي أن الاستثناء لا يجوز إلا موصولا باليمين، لابد يكون موصول باليمين، وإلا لو جاز ألا يكون موصولا لما كان هناك حنث، بدل ما تقول له كفر قل له قل إن شاء الله، قل له إن شاء الله، وبالتالي لا يكون حنيفا. والحقيقة أن القصاب هنا أدخل مسألتين في مسألة، وإنما هما مسألتان وليس مسألة. المسألة الأولى باعتبار الحنث من عدمه، وهذا متعلق بالاتصال والانفصال في المشيئة. المسألة الثانية باعتبار المطالبة بذكر الله عز وجل متى ما ذكر الاستثناء. الأولى في مسألة الحنث لا ينفع ولا يرفع الاستثناء الحنث إلا إذا كان موصولا، إلا إذا قطعه ما جرت العادة به. فمثلا لو أنا قلت لك لأتينك غدا، والله لأتينك غدا إن شاء الله، طيب إذا لم آتك فلا حنث، أليس كذلك؟ طيب لو أنا قلت والله لأتينك غدا، وبعدين وما قلت إن شاء الله، وبعد ساعة قلت إن شاء الله، هذا ما ينفعك. طيب ثالثا أقول والله لأتينك غدا واعتص، الحمد لله، تقول يرحمك الله، أقول لك دي ولا يصلح بالكم إن شاء الله، هذا يصلح، لأنه انقطع، قطع هنا الاتصال بإيه؟ بسبب. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في مكة وحرم مكة لا يختلى خلالها ولا يعضد شوكها وكذا، فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، فقال إلا الإذخر، واعتبر هذا. فإذا قطع هذا الاستثناء شيء معتبر ليس انصرافا عن الكلام فيعتبر هنا. يبقى أنا عندي الآن كم صورة؟ الصورة الأولى أقول والله لأتينك غدا إن شاء الله، فهذا إذا لم يأتي ها فلا حنف عليه. الثاني أن يقول والله لأتينك غدا ثم لا يقول إن شاء الله، وبعد أسبوع قال إن شاء الله، فهذه لا ترفع عنه الحنف. الثالث أن يقول والله لأتينك غدا ثم يعطس أو شيء، أو واحد يكلمه كلمة فيرد عليه مباشرة ثم يقول إن شاء الله، فهذا له حكم الاتصال. هذه مسألة، المسألة الثانية ودي اللي قال فيها ابن عباس، وهذا الذي ظنها القصاب أنها مراد ابن عباس. المسألة الثانية من قال والله لأتينك غدا ولم يكن إن شاء الله، هل يسقط عنه الاستثناء بذلك أو أنه يطالب به إذا ذكره؟ يطالب به إذا ذكره، فإذا متى ما ذكر قال إن شاء الله، فيكون هذا من باب امتثال أمر بالتبرك بذكر اسم الله يعني سبحانه وتعالى وامتثال أمر، لا أنه رافع للحنث. يبقى دي مسألة وهذه مسألة. مسألة أن يذكر رب بالاستثناء متى ما ذكر، ومسألة ترتب رفع الحنث على هذه. فإن الحنث لا يرفع إلا إذا كان الاستثناء موصولا، أما إذا لم يكن موصولا فإنه لا يرفع ذلك، لكن تأتي به وتطالب به. يبقى عندنا مسألتان. فالقصاب رحمة الله عليه قال، وإذا اللي قالها ابن عباس يجعل له الاستثناء بعد سنة، حتى إن ابن عباس رضي الله عنه يجعل له الاستثناء بعد سنة، والذي عندي فيه أن الاستثناء لا يجوز إلا موصولا باليمين، هذا الذي من جهة رفع الحنث، إذ لو جاز أن يتبع الاستثناء اليمين بعد قطعها والأخذ في غيرها ما حنف أحد. طيب، وقال وفي هذا إبطال آية الكفارة وإبطال حكمها، هذا فيما يتعلق بالحنث. يقول ومما يؤيد، ها هذا كلام العثيمين على الآية، ها قال ومما يؤيد،
قال ومما يؤيد ما قلنا من أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فلو كان الاستثناء ينفع بعد قطع اليمين لقال فليستثني ليخرجه من يمينه، ولم يقل فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ولدل الله رسوله صلى الله عليه وسلم حين حرم جاريته على الاستثناء ليغنيه عن تحلة يمينه بالكفارة، أو لاستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت إذ هو أذكى الخليقة رأيا وأجود خاطرا، ومحال أن يكون أحد أعرف بما أنزل عليه منه. فهذا بين لا لبس فيه أن الاستثناء لا ينفع الحالف بعد قطع يمينه ولا يخرجه من الكفارة إلا وصوله بها أو البر عن يمين أو البر في يمينه.
نعم، البر في يمينه أو اللي هو يذهب ولا يوقع اليمين، أو أنه يجعل الاستثناء موصولا بالحلف. نعم،
فالتوقيت بالسنة في ذلك فلا أعرف وجهه، والله جل وتعالى أعلم بما أراده ابن عباس رضي الله عنه. فإن قيل فما الفائدة إذن في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، قيل يحتمل أن يكون ذكر ربه بالقول الذي أمر به حيث يقول وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، إلا بالاستثناء، ويحتمل أن يكون تأديبا له وحثا على المستأنف، والله أعلم بما أراد منه.
أي كما قلنا كلامه في ترتب الكفارة أو عدمه هذا كلام واضح. نعم، لكن فلا تنفع، لا ينفع الاستثناء إلا إذا كان موصولا، لكن كما قلنا هذه مسألة تتعلق بالانتفاع بالاستثناء في الحنث وعدمه. أما المسألة الأخرى فهي مسألة الاستثناء حتى بعد وقوع الحنث أو كذا، هذه مسألة أخرى، وهي أن الإنسان يستثني ولو لم يترتب على استثنائه رفع الحنث. ولهذا يقول ابن جرير الطبري كما نقل هنا في الحاشية، وقال ابن جرير في تفسيره فإن قال قائل أفجائز للرجل أن يستثني في يمينه إذا كان معنى الكلام ما ذكرت بعد مدة من حال حلفه، هل ممكن يستثني بعد مدة من حال الحلف؟ قيل بل الصواب أن يستثني ولو بعد حنثه في يمين. هذا الذي خفي على القصاب. القصاب ظن أن مراد ابن عباس ومراد العلماء هنا أن المسألة متعلقة بالحنث، فقال كيف نعتبر هذا بعد انفصال الاستثناء عن اليمين، والنبي قال من حلف على يمين فرغ يراه خير منها فليكفر عن يمين، ما قال فليقل إن شاء الله. فالقصاب ظن أن المسألة واحدة، وهما مسألتان، مسألة تتعلق بالحنف وده لابد أن يكون الاتصال فيه الاستثناء فيه متصل، ومسألة تتعلق بتنفيذ الايه المأمور وهو واذكر ربك إذا نسيت. فقال ابن جرير بل الصواب أن يستثني ولو بعد حنفه في يمينه فيقول إن شاء الله ليخرج بقيله ذلك مما ألزمه الله في ذلك بهذه الآية فيسقط عنه الحرج، إلى أن قال فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استثناؤه موصولا بيمينه. واضح كلام الطبري إخوان؟ واضح كلام الطبري؟ يبقى عندنا مسألتان الآن، مسألة تتعلق باليمين والحنف فيها من عدمه، ومسألة تتعلق بالامتثال واذكر ربك إذا نسيت. المتعلق بالحنف فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال إلا أن يكون استثناؤه موصولا بإيه؟ بيمين. طيب المسألة الأخرى وهي المتعلقة بهذا القول واذكر ربك إذا نسيت، يقول بل الصواب أن يستثني ولو بعد حنفه في يمينه، لكن ظن القصاب أن المسألة مسألة واحدة فقط. ما هي؟ ما يتعلق بالحنف. لا، الحنف شيء وهو أنه لابد أن يكون في الاستثناء في ذلك موصولا، ومسألة القول بإن شاء الله شيء آخر. واذكر ربك أي بالاستثناء، واذكر ربك إذا نسيت أي اذكر الاستثناء في أي وقت إذا ذكرته بعدما نسيت أن تقول حال الحلف، ولكن هذا لا يترتب عليه رفع الإيه؟ رفع الحنف في ذلك إلا أن يكون موصولا. إذن ابن جرير ذكر مسألتين ولم يذكر مسألة واحدة، وبهذا يزول الإشكال في كلام القصاب رحمه الله تعالى. نعم نعم.
قال رحمه الله ذكر الدعاء ومجالسة صالح الفقراء، وقوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال رحمه الله دليل على أشياء.
طيب يعني يقول ذكر الدعاء ومجالسة صالح الفقراء، يعني ما جاء في الحث على مجالسة الصالحين ولو كانوا فقراء، قول الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فلابد من مجالسة الصالحين والاستئناث بالصالحين حتى ولو كانوا فقراء، وابتعد عن مجالسة أهل البدع ومجالسة الذين يخوضون في آيات الله ومجالسة أصحاب المعاصي حتى ولو كانوا أصحاب وجاهة. في هذه الآية دلالة على مجالسة أهل الخير وأهل التقى، وأن الإنسان يتخذ أصحابه من أهل التقى ومن أهل الخير، ولهذا من جلس أحدا لحق به، إذا جلس على وجه البطانة لحق به. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثله، إذا جلست مع من يخوض في آيات الله بكفر ببدع بضلالات بكذا جلست معهم فأنت مثله طالما اتخذتهم بطانة، لكن متى ما رأيت ذلك فأنكرت وقمت فلست منهم. أما إذا جلستهم وأنت تعلم أنهم أهل بدع وضلالات فأنت منهم. ولهذا يقول أيضا ابن جرير رحمه الله تعالى بأن هذه نزلت أيضا في أهل الأهواء، كلام جرير في أهل الأهواء، فإذا ما جلس الرجل أحدا لحق به. ولهذا حكم سفيان الثوري رحمة الله عليه على الربيع لما سأل عنه فقالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، يعني ظاهره السنة، فقال رحمه الله تعالى من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. ومن هنا كان السلف يحكمون على الرجل بمدخله ومخرجه، فلان جاء إلى هذه البلد، طيب فلان ده منهجه إيه؟ قال انظروا على من ينزل، انظروا على من ينزل. إذا نزل والله على أهل السنة فهو من أهل السنة، وإذا نزل على أهل البدع فهو من أهل البدع. قد يقول قائل يا أخي أليس هذا يعني من باب التخرص؟ نقول أولا اعلم أن هذا حكم السلف، هذا واحد. اثنان أن هذا ليس تخرصا وإنما هو حكم ببين، والبينة أقسام، ومن البينة في هذا الباب الإلحاق بالظهر، فمن أظهر خيرا فإنه ينسب إليه، ومن أظهر شرا فإنه ينسب إليه. فإذا هذا حكم بظهر، حكم بدليل وليس بالتخرص على من ينزل. فكان الرجل يحكم بممشاه وبمدخله ومخرجه. وقال الأوزاعي من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته. تروح تصلي معاه وتقف معاه في الشارع وتقف وتجلس معاه وتجي تقول أنا لست على منهجه، أنت مثله تماما، بل أنت أشر منه. ليه؟ لأنه واضح، إنما أنت لست بواضح، فيخيل أمرك على الناس. ولهذا من صاحب صاحب البدعة وهو يزعم السنة هذا أشر من صاحب البدعة نفسه. صاحب البدعة واضح، صاحب البدعة واضح، واحد حزب واحد إخواني واحد تبليغي واضح بينشر منهجه. طيب لكن أنت تجالسه وتخالطه وتذهب وتجيه، فالناس يقولون لو كان هذا مبتدعا لما جالسه فلان ولما كان معه الليل والنهار، بل يحتج الضعاف بفعلك على إخوانك. يعني أنتم متشددون، تم الشيخ فلانه تم فلانه ها أعلم منكم ومع ذلك يجلس معه، فتكون فتنة لغيرك، تكون فتنة لغيرك. إذن هل هذا حكم بالتخرص ولا حكم بدليل؟ حكم بدليل. كما أن الرجل يحكم عليه بالبدعة إذا خرجت منه بدعة والتزمها، أيضا يحكم عليه بالبدعة إذا خالط المبتدع، يبدا دليل مخالطة المبتدع بدعة يحكم عليك به. لم يستثنى إلى حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي ما إذا كان رجل يمشي رأيت مع فلان وهو لا يعرف حاله، هل تلحق به؟ قال أو تعلمه، قال أحمد أو تعلمه، فإن رجع وإلا فألحق به. طيب أعلمك وأنت ما زلت معه، يبقى يحكم عليك بذلك، يحكم عليك بذلك. يعني رجل مع أهل بدع يصلي بهم التراويح في مسجد إخواني ولا مسجد تبليغي ولا كذا، يصلي بهم التراويح، وإذا الإمام غاب يا شيخ فلان صلي مكان ونجلس مع بعض، وإذا الإمام كرم حفظة القرآن بيأتي بالأخ الفلاني ليوزع الجوائز، هذا ما حكمه؟ ها؟ وأنا والله لست منهم، أنا لست منهم، لكن يعني هذه مصالح ومفاسد وكذا، ونحاول نحن نستميل قلوبهم. أنت اللي بتستميل ولا هم اللي بيستميلون؟ من الذي يستميل منكم؟ فهنا يحكم عليه بحكمهم ويلحق بهم، فهو منهم تماما. طب ده حكم بماذا؟ بتخرص ولا حكم بدليل؟ حكم دليل. من الذي حكم؟ السلف. ولهذا اخواني كما قلنا من الفوائد المهمة جدا خصوصا في معترك المسائل دي، من المسائل من الفوائد المهمة جدا اننا لا نعنون لهذه المسائل بفتوى الشيخ فلان او علان، انما نعنون لهذه المسائل بماذا؟ بصورتها عند السلف. قبل ما تقول الشيخ فلان ولا الشيخ علان نقول حكم مجالسة أهل البدع، هل يلحق الرجل بأهل البدع إذا اتخذوا بطانة أم لا؟ نجيبها من كلام السلف، حينئذ سنستريح. إنما ستبدأ المسألة بالبحث إن الشيخ فلان له كلام والشيخ علان له كلام، أنت عندك فلان وأنا عندي علان، لن نصل إلى المسألة. ليه؟ أنت تتعصب أو تتمسك بما أنت عليه من فتوى الشيخ، وأنا أتمسك بما أنا عليه من فتوى الشيخ. ولذا بعض المميعين هؤلاء يقول تما رحت المدينة وشفت الشيخ فلان وكان الشيخ فلان كذا وكذا، فجعل رأس المسألة ايه؟ الشيخ فلان. لا، رأس المسألة عند السلف. اي مسألة ابحث عند السلف، النظر في كتب اهل البدع، شوف حكم النظر في كتب اهل البدع عند السلف، مخالطة اهل البدع، شوف المسألة عند السلف، اظهار الفرح في موت اهل البدع، شوفها عند السلف. ما تجيبش انت ان الشيخ فلان اعز او ارسل تعازي يوم موت فلان وكان من اهل بدع، ستدخل في نفق لم تخرج منه. إذن من الفوائد المهمة في هذه المسائل أن تعنون للمسألة بإيه؟ بصورتها عند السلف. ستستريح أنت وأخوك، ستستريح. حكم مثلا أنا شيخ أريد أن أخذ إجازة في القرآن الكريم عن شيخ صوفي، هروح لدسوق، هناك يقولون في رجل مثلا صوفي دسوقي هذا أعلى إسناد، فما حكم الأخذ عنه؟ لسه والله مسؤول فيها أمس، ما حكم الأخذ عنه؟ أنا أخذ هذه. وبعض أهل العلم يرى إذا كان العلم هذا كذا ممكن أخذه، هنا ماذا نفعل؟ ها؟ نأخذ رأس المسألة عند السلف. رأس المسألة ما هي؟ حكم تلقي العلم على يد أهل البدع. إذا رفعت المسألة إلى السلف استرحت، استرحت. أما إذا ما رفعتها للسلف وتأتي بفتوى للشيخ وفتوى بالشيخ، يبقى إذن ماذا؟ يبقى ستضيح. يعني واحد مثلا يستدل على أنه لا يعين أهل البدع بأن الشيخ مثلا عثيمين كان لا يرى التعيين وكان يشدد على من يسأله عن شخص، هذا دليلك؟ ما يصلح. طب الشيخ العثيمين إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا، ده لو صدر يعني هذا، إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. نحن نريد حكما، والحكم هذا ما أقول النص فقط، لأن ممكن أن أفهم النص على فهمي، أنا أريد عين المسألة عند السلف. طب إذا رفعنا المسألة إلى السلف حكم تعيين أهل البدع استرحنا. طيب ثم نرفع أيضا رأس المسألة عند العثيمين حكم تعيين أهل البدع، تبقى مسألة إيه؟ إن الشيخ قال دي مسألة اسمها واقعة عين، قد يكون الشيخ رأى المصلحة في هذا في شيء معين، وهذا ولا شك مع تعيين أهل البدع، إلا أنه قد يترك التعيين لمصلحة. يبقى دي مسألة ودي مسألة. يبقى رقم واحد انظر إلى رأس المسألة عند السلف تسترح. أرجو أن تستفيدوا من هذه جدا جدا جدا. أي مسألة من المسائل، أي مسألة من المسائل لابد أن نرفعها عند السلف. المجاز مسألة خلافية، طب نرجع إلى السلف، هل في مجاز؟ طيب بعض الشراح علق أن مسألة تفضيل علي على عثمان وعثمان علي هذه ليست مسائل يعني التضليل ولا التبديع ولا ولا إلى آخره، وكثير مشايخنا. طب ارفع المسألة للسلف، فلا ينبغي أن احنا نختلف عن فهم مشايخنا وفهم علمانا. ارفع المسألة للسلف. حجم المسألة عند السلف ما هي؟ تفضيل علي على عثمان، حجمه عند السلف. يبقى خذ المسألة عند تسترح. فهل تريد مني أن أقول العلماء جهال؟ حاشا. السلف جهال؟ حاشا. لكن إما أن توجه كلام الشيخ أو أنك تخطئ الشيخ لعدم بلوغ المسألة، لكن الحكم في المسألة ما قاله السلف ولا ما قاله الشيخ اليوم. يا أخواني أرجو أن تنتبهوا، إياك يكون لك في مسألة الحكم غير نظرة الشيخ ابن إبراهيم، اوعى تقلد هؤلاء. إياك أن يكون رأسك في المسألة قال فلان أو قال علي. ليه؟ لأنك إذا قلت كذا قلت كذا. النقاب ليس بواجب. ليه؟ شيخنا الشيخ الألباني له رسالة جيدة في هذا. ها أنت أعلم ولا الشيخ الألباني؟ نقاش غلط، هذا نقاش غلط. لا تجعل سقفك شيخ اليوم إلا إذا كانت المسألة مسألة اليوم، إنما مسألة للسلف فيها كلام لا تجعل رأسك هو هذا. فأنا أعجب ممن يستدل في أي مسألة يقول مثلا الشيخ العثيمين قال، الشيخ الألباني قال، الشيخ فلان قال، والمسألة عند السلف. أما المسألة إذا لم توجد في كلام السلف وجدت عند كلام علمائنا اليوم، فرأسنا هم هؤلاء. رأسنا إيه؟ هم هؤلاء. فدي مسألة مهمة جدا حتى لا يختلف الإخوة بعضهم مع بعض. فلان خالف منهج المشايخ، فلان خرج عن منهج المشايخ. لا، ما يقال هذا الكلام، ما يقال. ولهذا أنت لا تأتي باب التسمية تقول مثلا الشيخ فلان هذا ها يذكر ولا ما يذكر. تم شيخنا الشيخ فلان حضرنا عنده سنوات ما كان يذكر، والله حتى إن بعضهم ممن له الآن قرابة 30 سنة عند أحد المشايخ الكبار يقول لي حتى الشيخ فلان ما يقول إذا ذكر الجهمة وذكر المريسي يقول الكذاب أو يقول كذا، يعني حتى وصل أمر حتى إلى الجهمة بن صفوان وبشر المريسي، وإن شيخنا ما يرى وإن شيخنا يرى وإن كذا وما كان يفعل. طب ما تسأل شيخك عن حكم التسمية وحكم التعيين. أما أن شيخك لا يرى أو يرى، هذه مسألة هو يناقش فيها وقد يقبل إذا كانت المسألة مسألة خاصة، أو لا يقبل إذا كانت المسألة مسألة إيه؟ تقعيد. لكن ارفع أمرك إلى السلف، لكن ما كل واحد يلقى شيخا يحاول أن ينحت منه منهجا يعارض به العلماء ويقول لك أصلا أنا تلقيت العلم على يد الشيخ فلان والشيخ فلان كان يرى. أنا لو عندي شيخ وكان لا يرى يرى لا يرى، أنا أضرب مذهب شيخي وأسأله في هذه المسألة، لكن لا أنسب إلى الشيخ خلاف منهج السلف وهو يقعد خلاف ما أفهمه أنا، أو حتى يكون شيخ قد أخطأ وأنشر هذا الخطأ على أنه مذهب العلماء. فأنا رجل أنتفع بشيخي وأثنى على شيخي، لكن سقفي ليس شيخي، سقفي ما عليه السلف الصالح. واضحت هذه المسألة يا إخوان؟ يبقى لا تبدأ بارك الله فيك بأي مسألة عندك عدة مقاطع أو عدة فتاوى لبعض المشايخ، لأنه عنده هو نفس المسألة، عنده هو نفس المسألة. ولهذا ألا ترى لما جاءت الانتخابات ها؟ ها؟ أن توجيهتم بفتاوى من علمائكم، ماذا قلتم يومه؟ هذه فتوى اللجنة الدائمة في جواز تكوين حزب إذا كان مدري، وهذه فتوى الشيخ ابن باز في كذا، وهذه فتوى العثيمين في برلمان الكويت وإذا برلمان وضعي وضعي، وهذا فتوى كذا، فماذا تصنعون يا سلفيون يا أرباب المشايخ؟ ماذا أنتم قائلون؟ ثم إنك أنكرت عليهم أيما إنكار، وتأتي اليوم تسلك نفس المسلك، تأتي اليوم تسلك نفس المسلك. الشيخ فلان ما بدع سيد قطب، هات عبارة عن الشيخ فلان بدع سيد قطب، ها الشيخ علان ما بدع الحويني، الشيخ علان زار الشيخ فلان، هذا منهجك، جعلت منهجك وهذا لا، اجعل منهجك عنوان المسألة عند السلف ماذا قالوا فيها، حينئذ إن شاء الله لا تضل ولا تشقى، إنما تجعل المسألة هو نفس أنفسهم يستدلون بهذا الكلام. نعم، لكن إن توجه كلام المشايخ توجه كلام، يعني احنا ما قلنا بأن مشايخنا لما قالوا تدخل برلمانات أو شيئة تكون أحزابا وكذا، ما قلنا هؤلاء أهل انحراف ولا أهل ضلال ولا أهل خطأ بإطلاق، قلنا هؤلاء إنما قالوا تدخل وتنكر المنكر حتى ولو كنت وحدك. طب إن توفرت لك هذه الصورة تفضل ادخل يلا، ها ادخل برلمان بلا يمين، ادخل برلمان بلا قسم ولا يمين، ادخل برلمان بلا ولاية مرأة، ادخل برلمان بقضاء الله قال الرسول تحكم في انتنازعات في شيء فرضوه الى الله ورسوله، ادخل برلمان بكذا، يلا ادخل. لا ما يمكن، اذا لا تدخل. الشيخ قال، الشيخ ما قال، انت اللي بتفتري على الشيخ، انت بتفتري على الشيخ، فخذ كلام الشيخ بضبط. وعنوان المسألة هي الدخول إلى أماكن فيها منكرات لإبطال المنكر وإنكار، هذا حكم المسألة ما فيها إشكال، لكن هل هذا الواقع؟ لا. من أجل هذا بقى تختلف الفتوى الأخرى وهي عدم الدخول. ليه؟ لأن من يقول بعدم الدخول يعرف المناط، يعرف الصورة، يعرف الصورة، لكن الفتوتان تلتقيان عند إيه؟ عدم جواز التحكم او العمل بما يخالف الشر وعدم مخالفة الشر. بس هذا يقول ادخل بضوابط وهذا يقول لا تدخل. اللي بيقول ادخل بضوابط ذكر اصل مسألة، واللي يقول لا تدخل لانه عارف صورة المسألة فلهذا لا تدخل. طيب الفتوى الصحيحة من جهة الاجمال او التفصيل يبقى لا تدخل. ليه؟ لأن البعض قد يستغل أدخل بضوابط يحذف الضوابط. ولهذا أذكر فتوى الشيخ الألباني رحمة الله عليه فيما تعلم من هذه المسائل، فأنكر الشيخ قالوا أنت شيخ كنت تفتي بدخول إذا كان بشروط، قال ما الشروط هذه أو ضوابط؟ قالوا كذا وكذا. قال هذه نظرية، هذه شروط نظرية، ضوابط نظرية، يعني عند الواقع ما تطبق، وبالتالي لا يجوز لك أن تدخل في هذا. يبقى إذن أي مسألة ما صفة بحثها يا أخوان؟ ها؟ ما صفة بحثها؟ أن نرجع بها إلى الأصل الأول، أن نرجع بها إلى الأمر العتيق. فإذا رجعنا بها إلى الأمر العتيق اتضح موقع كلام بقى علماءنا ومشايخنا في هذا، إذا كان هذا مصيبا أو كان هذا مخطئا. يبقى نرجع إلى الأصل. شوف من عدة أيام شيخنا الشيخ ابن باز قال إيه في أثر ابن عباس بأن الكرسي موضع القدمين، وإحنا بنشرح في الطحاوية شيخنا ماذا قال؟ شيخنا قال وهذا الأثر يحتمل أن يكون مما له حكم مرفوع، ويحتمل أن يكون إيه مما تلقاه عن بني إسرائيل، يكون هذا من إسرائيليات، ومع الاحتمال فثبوت الصفة فيه نظر. وهذا إمام العصر شيخ ابن باز رحمة الله عليه. طيب أنت ستقول الآن أنا لا أثبت صفة القدمين لأن شيخنا شيخ ابن باز قال هذا فيه نظر وكذا، وما في أثر إلا هذا الأثر في صفة القدمين. غيرك يقول لا أنا سأثبت القدمين لأن شيخنا الشيخ العثيمين يثبت صفة القدمين. خلاص عودوا مع بعض 70 سنة لن تصلوا إلى الحق في المسألة، أنت شيخك العثيمين وشيخ ابن باز وانتهت المسألة. ثم ترفع المسألة إلى السلف، هل السلف أثبتوا صفة القدمين وبأي دليل؟ نرفع للسلف نجد أن السلف مجمعون على إثبات صفة القدمين، والدليل أثر ابن عباس، وبالتالي نعود بكلام السلف إلى كلام ابن باز، فنقول الاحتمال اللي أورده ابن باز رفع بإيه، وأنه من الموقف الذي له حكم مرفوع رفع بإيه، باتفاق السلف على إثبات صفة القدمين، ولا دليل على إثبات صفة القدمين إلى أثر ابن عباس، وبالتالي نقول كلام شيخنا الذي يقول فيه نظر ليس فيه نظر. يبقى الشيخ تكلم بما علم لكن لم أتابعه، لكن أنا خطأت الشيخ بفتوى العثيمين؟ أنا ما أخطئ الشيخ إلا بكلام السلف، وكلام العثيمين أخطئه لا وكان الدليل واضح يعني، لكن أنا أقصد نرجع إلى أصل إيه؟ إلى أصل المسألة. اليوم مثلا نبحث أثر مجاهد في إجلاس النبي على العرش اللي كان البربهاري لا يختم مجلسه حتى يذكر هذه المسألة. طيب اللجنة الدعيمة تنف، حديث ضعيف، ابن باز ينف، حديث ضعيف، ربيع بن أبي ينف، حديث ضعيف، إلى ألبان ينف، الحديث ضعيف، العثيمين مجمل كلامه ينفي. طيب هذه مسألة هي هذا لجنة وده ابن باز وده ابن عثيمين وده نعمل ايه؟ ارفع المسألة السلف، سلف نجد عكس هذا مطلقا. ما العكس؟ التجديد على من يرد حديث مجاهد يقول لك اصل ايوه اصل المقصود في العلو الاجلاس، علو نعم موجود فيها، لكن الاجلاس كرامة النبي، اجلاس النبي كرامة النبي. العلماء قاطبة، اثار السلف ذكر الخلال في حوالي 70 صفحة أثر، بس 70 صفحة تقريبا أو يزيد أثر فقط عن السلف، والتجديد ومن نرد جهمي ومن 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 ومن، وما زالت العلماء يحدثون منذ 100 سنة منذ كذا سنة منذ، ومن يرد في كذا، وقرأه قرأ الكتاب يقول خلاف، قرأ الكتاب في في مجامع المسلمين مرة بعد مرة وجمعة بعد جمعة ولم ينكر أحد، لم ينكر هذا عند السلف إلى واحد يسمى الترمذي مجهول، مش أبو عيسى الترمذي، يسمى الترمذي مجهول. طب نعمل إيه؟ ها نعمل ايه؟ يبقى ناخد بكلام السلف. طب ومشايخنا؟ مشايخنا تعاملوا مع الاثر على انه اسناد ولم يبلغهم كلام الخلف، لم يبلغهم يعني لم يبلغهم هذا، لا هذا ظن سوء. ليه؟ قد يخفى العلم على الواحد على الاثنين على الثلاثة على الاربعة على الخمسة، خفي العلم على جمهور صحابة، ندخل في بلد الطاعون ولا ما ندخل؟ حتى جاء واحد اسمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبرهم بحديث رسول الله، يعني يخفى على جمهور صحابة ولا يخفى على 5-6 من العلماء؟ ما هو إذا لم يخفى هيبقى إيه بقى الأخرى؟ يعلم، يعلم مخالف السلف، تظن بعلمائك ظن السوء، لكن يخفى، يخفى. يبقى الآن، الآن أقول بأي القولين؟ أقول بقول السلف، أقول بقول السلف، وأشدد في المسألة تشديد السلف، وليس المسألة مسائل خلاف، لأن السلف ما اختلفوا فيه، لم يختلف السلف فيه. يبقى إذن إذا اختلفنا في أي مسألة لا تنتهج منهج قطاع الطريق أو أصحاب الزيغ معك فتوى تقول بها والآخر معه فتوى. المسألة إذا تكلم فيها السلف فلا بد أن يكون سقفك فيها السلف. المسألة إذا لم يتكلم فيها السلف وكانت مسألة النوازل فليكن سقفك فيها الأكابر. ولهذا طارة يكون علماؤك المعاصرون هم رأس المسألة، وطارة يكون سلفك هم رأس المسألة، حسب المسألة، حسب المسألة أنت مع علمائك الأكابر. لكن ما ثبت عند السلف في مسألة تكلم فيها سلف تحكم إليها أي أحد، تحكم إليها إيه؟ أي أحد. ومن هنا فمن الأسئلة الضعيفة جدا أن يقال من قال مثلا هذا من العلماء، إذا كان السلف متفقين على هذه المسألة فتقول من قال هذا من العلماء. لا، هذه المسألة لا تطرح، هذا كلام ضعيف، هذا كلام ضعيف، لأن المسألة إذا تكلم فيها السلف وهي عين المسألة يبقى واجب أن نأخذ كلام السلف، وإلا لجاز أن يورد على ما اتفق عليه السلف وما أجمع عليه السلف أن يورد الخلاف لأن فلانا قال وعلانا قال. أنتم لم تقبلوا أي قول من الحزبيين الخوارج في مسألة الخروج أن يقول فلان قال وفلان قال وذكر فلان وذكر علانا أن المسألة ما مسألة خلافية وأنه يجوز الخروج. واحد صنف كتاب كامل، صنف كتاب في الرد علينا، عزل الإمام والرد على البيه الهشام، في ماذا؟ في جواز العزل بغير مكافئ. طب الكتاب ده كتب فيه ايه؟ كتب فيه نقولات، جاء بنقولات عديدة جدا في الكتاب، ها، نقولات عن علماء في الكتاب بجواز العزل بغير مكافئ. طب ايه المستقر عندكم؟ ها، اجمع السلف على ايه؟ على ان السلطان العزل بالفسق. طيب وماذا تقول في هذا الكتاب؟ ما قولكم في هذا الكتاب؟ ابتداء هذا مردود كل. طيب الذين نقل عنهم ليس فيه واحد من أئمة السلف المقارنة من السلف، إنما نقل عن بعض الفقهاء وأصحاب المذاهب الأشعري المعتزلي الجاهل بالمسألة اللي وكون وضع جميع النقلات الوردة في المسألة، أي قول لأي واحد وعده كلام علماء، حتى ولو كان عن بعض علماء السنة فإن قوله مردود بالإجماع، أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق. وأنت مستريح ولا لا؟ ها؟ طيب ماذا عن هؤلاء؟ وجاءوا في بعضهم، أنا أسمع الفتوى لبعض مشايخنا الكبار في مسألة الانعزال، إذا كان الحاكم فاسد وإذا كان كذا هل يجوز عزله لأهل الحلوات؟ قال نعم، إذا كان يترتب على بقاء مضرة أو شيء يجوز عزل لبعض علمائنا الكبار. ماذا أنت قائل؟ يبقى هذا قول عند علمائنا، هذا قول مردود. هو نفسه رحمه حفظه الله عاد بعد ذلك يقول ما يجوز. أول ما قام الثورة في سوريا قال بعض علمائنا هذا الحاكم كفر وكذا ويخرج عليه حتى ولو قتل من قتل من الشعب من أجل إزاحته، وهذا وفي قول في مذهب الإمام مالك حتى لو قتل ما أدري الربع ولا الثلث ولا ما أدري. طيب وكان هذا وقت الثورة مباشرة. طب المستقر عندك إيه؟ الحاكم كافر لكن لابد من قدر. الشعب السوري ليس عندك قدر، الشعب السوري بيقلد الثورات الأخرى وسوف يكون لك نهر أنهار من الدماء. الشيخ نفسه رجع عن الفتوى بعدها مباشرة وقال لا ما يجوز. والشعب السوري إلى اليوم بيدفع ثمن مين؟ ثمن فتاوى عدنان عرعور وأمثال هؤلاء الذين يقولون أيوة نجاهد النصير الكاذب، وكل واحد جالس في بيته في شقته في التكييفات والشعب السوري يدور على الأبواب والمساجد في بلدان المسلمين، بلد تأخذ وبلد ترد على الشعب السوري. السبب فتوى خالفت ما عليه سلف الأمة، هذا السبب. الأمة بتدفع الآن سبب الدخول والخوض في السياسة وما أدري وكذا، والسبب فتوى أيضا بعض العلماء. يبقى ارجعوا في المسائل إلى ما قاله السلف الصالح، فحينما نأتي إلى أي مسألة من المسائل تكلم فيها السلف فسقفنا فيها السلف، ما تكلم فيها السلف وتكلم فيها علماءنا المعاصرون يبقى سقفنا فيها علماءنا المعاصرون. ها واحد يلخص تلك الفائدة هذه باختصار. نعم انا اختلف معاك دلوقتي بقى، زي ما احنا بنقعد نضرب في بعض كده، عين ما عينش، الاكثر في التبديع، الاكثر مش عارف في ايه، الرد على اخوان مش الرد على اخوان، المسائل دي كلها ايه الضابط فيها؟ إيه نناقشها ازاي؟ نعم الى كلام السلف. ها يبقى المسألة اذا تكلم فيها السلف فسقفنا فيها السلف. طيب ونحكم به على اي كلام؟ المسألة الثانية اذا لم يتكلم فيها السلف وتكلم فيها العلماء المعاصرون يبقى سقفنا فيها من؟ علماؤنا المعاصرون، علماؤنا المعاصرون. يبقى اي مسألة تكلم فيها السلف فسقفنا فيها السلف. ها تاني اي مسألة تكلم فيها السلف فسقفنا فيها السلف. ها واي مسألة لم يتكلم فيها السلف تكلم فيها علماؤنا فسقفنا فيها علماؤنا. ها احمد تمام. ولهذا حينما تأتي تناقش حزبي في مسألة الخروج قل له الأول دي مسألة من مسائل أصول السنة ولا لا؟ هذه المسألة تكلم فيها السلف ولا لا؟ يبقى قبل ما تكلمني لا تقول لي قال فلان قال علان، المطلوب منك أن تأتي بكتاب بكتب السلف المقررة لمنهج السلف. إن ذكروا والله المسألة إجماعية فنحن تبع، إن ذكروا مسألة خلافية فنحن تبع. لكن ابن حجر ذكر والحصافي، أنا لا لي دخل لا ابن حجر ولا حصافي، أنا أقول لك الآن المسألة من كتب السلف، روح هات كتب السلف وتعال. أنا عندي كتب السلف تقول هذا، هذه كتب السلف تقول واحد اثنين ثلاثة، المسألة مسألة إجماعية. مسألة العزل والشيخ فلان قال هذا وفي فتوى للشيخ ابن إبراهيم وكان العزل في زمان ابن إبراهيم وقد عزلوا كذا مع وجود ابن إبراهيم وابن باز ولم ينكروا عليهما فكان هذا في محضر من العلماء، كل ده تشغيب. مسألة عزل السلطان غير مكفر مسألة عند السلف ولا مسألة معاصرة وجدت في عصر الملك فيصل الملك سعود؟ عند السلف. هات يلا روح هات كتب السلف وتعال، هات كتب السلف وتعال. أنا عندي كتب السلف تقول أجمع للسنة أن سلطان ينعزل بالفسق، أنت عندك خلاف هذا روح هات وتعال. يبقى نستريح يا إخواني بارك الله فيكم في هذه المسائل ولا نخوض فيها خوضا كبيرا. إذن اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اصبر نفسك مع السنة، اصبر نفسك مع أهلها، اصبر نفسك مع أهل الاستقامة، ولا تجلس مع غيرهم ولو كانوا أصحاب وجهات. نعم 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 صح. يقول دائما احنا نقول نفهم كلام السلف بكلام علمنا، هذا صح 100%. طيب ايه الاشكالية؟ علماؤنا اختلفوا يبقى ليه تجعل هذا قولا؟ يبقى ترد عليهم بكلام السلف وتفهمه بكلام الاخرين الذين لم يختلفوا. طيب وجد خمسة ستة تمام لم يقولوا بهذا القول او ضعفوا حديث مثلا او اطر مجاهد كلام جميل، هذا ضعفوا، نقول ضعفوا، ضعفوا الأثر، ضعفوا الأثر ليه؟ حسب ما وصلهم. لكن هل قرأوا لنا كلام الخلال ثم ردوا عليه؟ هنا تتكمل بقى المسألة. يبقى الحكم على أثر، الحكم على حسب الصحة والضعف هذا شيء، والحكم على أصل مسألة شيء آخر. فهل يتفق علماؤنا المعاصرون وهم يقرؤون السنة للخلال والأثر دي كلها ثم يقول وكل هذا الفهم مردود؟ لا، الكلام الآن تحول من أثر مجرد إلى إيه؟ إلى فهم الآن. هل هم قالوا ذلك؟ في أحد من هؤلاء، لأنني سميت أنا اللجنة الدائمة ولا أخيره، ذكروا كلام الخلال وقالوا كل هذا مردود وكلام السلف في هذا باطل؟ لا، إذن المسألة ما في. طيب، يبقى إذن متى تتكلم مسألة وتقول إن إحنا الآن نلزم بفهم علماءنا لكلام السلف وهذا صح؟ نعم، حينما يأتي علماؤنا بكلام السلف ويشرحون لنا كلام السلف ويتفقون على هذا الشرح إلزم هذا، لأنه إن شاء الله لن يخالف. نعم.
قال رحمه الله: دليل على أشياء، فمنها حمل النفس على المكاره، التماس القرب إلى الله عز وجل، وصرفها عما تنازع إليها
من هوايا.
من هوايا.
نعم.
ومنها إبطال الاستحسان، ولأن الخطأ فيما يكون ظاهره قربة، لأن لا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلهو عمن عاتبه الله جل وتعالى فيه، ويقبل على غيره إلا طمعا في إسلامهم، وإسلامهم في الظاهر قربة.
يعني الآية هذه واصبر نفسك دي دليل على مسائل، على شيء منها حمل النفس على المكاره، التماس القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وصرفها عما تنازع إليها من هوايا، أي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وليس ما تكره نفسك تتركه ولو كان فيه قرب إلى الله، وما تهوى نفسك تقبل إليه ولو كان في معصية الله. النفس تحمل على مرضات الله ولو كانت تكره ذلك، أي ولو كان هناك مشقة في ذلك. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في مشقة، وعسى أن تكرهوا شيئا خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم. الآن يا إخواني، لما نترك أصحابي أو إخواني أو كذا، إذا وقعوا في بدع وقد أقمت الحج عليهم، أتركهم وقد أترك بعض أرحامي، هذا شديد على النفس ولا لا؟ شديد على النفس، لكن هذا الشر. نعم. الثاني إبطال الاستحسان. نعم.
قال: ولأن الخطأ فيما يكون ظاهره قربة، لأن لا نشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يله عمن عاتبه الله جل وتعالى فيه، ويقبل على غيره إلا طمعا في إسلامهم، وإسلامهم في الظاهر قربة، فعاتبه الله عليه كما ترى، ونهاه أن تعدو عيناه عمن أهمله طمعا في إسلام غيره. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة لا يصوب الله له مع حسن رأيه وجودة خاطره ما يراه صوابا حتى تأتيه الرسالة فيما يريد فعله، فمن بعده من المستحسنين والقائسين أبعد من الصواب وأقرب إلى العتاب فيما يحلون ويحرمون بآرائهم ونظرهم. وفي ذلك دليل أن كل شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل فعله أو أمر أمره أو نهي نهى عنه لم يوجد فيه عن الله تعالى نكير عليه، فهو حق لم يأوي فيه إلى هواه، بل اتبع فيه ما أنزل إليه من ربه، كان متلوا في القرآن أو غير متلو، بقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وبقوله: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وبقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما يشاكل هذا من آي القرآن إذ لا يخص موضعا بإنكار فعله ويدله على خلافه إلا وقد أقر له سائره وأوجب على الخلق اتباعه.
نعم، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه أن يجالس هؤلاء الذين لهم وجاهة حتى يسلم هؤلاء، وليس النبي يرغب في أن يجالس وجهاء وفقط، إنما أراد إسلامهم و أراد استمالة قلوبهم ومع ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأنه يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وكذا. فإذا كان النبي مع اجتهاد هذا وجهه الله سبحانه وتعالى أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فكيف بغير نبي؟ ففيه رد الاستحسان إذا لم يكن عليه دليل. فليس كل ما تجتهد فيه يكون صوابا، فقد تستحسن الشيء وهذا خلاف إيه؟ ويكون خلاف الدليل، ويكون خلاف الدليل. فلا تستحسن إلا ما استحسنه الشارع. فإذا كان النبي قد وجه فغيره من باب أولى. ثم أضاف فائدة أخرى، وهي أن كل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه الله عز وجل فيه فهو شرع يجب الأخذ به. وهذا هو الأصل طبعا، الأصل طبعا ما يطع الرسول فقد أطاع الله. والنبي قال: ألا إنما أحل رسوله كما أحل الله، وأن ما حرم رسوله كما حرم الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم
شيخنا، ظاهر كلام
يبقى أنا ما أعرض كتاب سنة النبي على القرآن، لا، سنة النبي حجة من نفسها، والشيء الذي عاتب الله في نبيه هذه أشياء مخصوصة، هذه عاتب فيها نبيه. إنما لا نوقف السنة على النظر في القرآن وافقت أو خلفت. السنة دليل بنفسها، ولهذا الله أطلق الطاعة فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله مستقلة، طاعة الرسول مستقلة، طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، إنما تعرض على طاعة الله ورسوله، إن وافقت قبلت وإن خالفت ترد. لكن هل طاعة الرسول تعرض على الكتاب؟ لا، لا تعرض على الكتاب، إنما طاعة الرسول وجب. فأيما نص بلغك وجب قبول. ومن هنا قالوا في أقسام السنة: السنة المؤسسة، يعني التي قد تأتي بأحكام ليست في القرآن، تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا ليس في القرآن، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاب من الطير هذا ليس في القرآن، ولكن حجة ولا مو بحجة؟ حجة. يبقى لا نوخ باتباعنا للنبي على عرض ذلك على القرآن، هذا غلط، هذا غلط. وإنما السنة حجة بنفسها. لكن ولا يعكر على هذا كون الله عز وجل قد عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع. فهنا يرد الاستحسان ويرد القياس الفاسد. أما القياس المشروع، أما القياس الذي يبنى على النص فهو من الشرع ولا يخالف النص. القياس قياسان: قياس يعارض النص، وقياس يبنى على النص. القياس الذي يعارض النص ده تقديم عقل على نقل. القياس المبني على النص فيه إلحاق الحكم بنظيره، والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين. يبقى هذا إلحاقه، إلحاق فرع لم يرد في دليل بأصل وورد في دليل علة تجمع بينهما. يبقى ما الفرق بين القياس المشروع والقياس الممنوع؟ نعم، قياس المعتبر مشروع مبني على النص، ها، يعارض النص، معارض النص، ولهذا بما يؤخذ على المصنف أنه ظاهري في هذه المسألة، فعنده أيضا مخالفة فيما تعلق بالاستدلال بالقياس. نعم، في بعض المواضع تظهر جليا، لكن في هذا الموضع لا تظهر فيه. نعم نعم لا، هو مش ده اصل المساله. اصل المساله ان فعل النبي الذي عاتبه الله فيه لا تستدل انت به. ليه؟ لانه رفع. نعم،
شيخنا قول هنا،
وهو يريد أن يقول إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد رجع في أمر فكيف بدون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
يعني هذه المسألة شيخنا ألا يقال أن القصاب فيها على أصله من عدم اعتبار القياس؟
فين؟
في قوله هنا في أول المسألة قال وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة ليصوب الله له مع حسن رأيه وجودة خاطره ما يراه صوابا حتى تأتيه الرسالة يريد فعله، فمن بعده من المستحسنين والقائسين أبعد من الصواب.
فيها إيه؟
فيها أنه يرد القياس أيضا.
لا، يعني بيتكلم عن مسألة خاصة، ولهذا أكمل وفي ذلك الدليل على أن كل شيء،
وفي ذلك دليل على أن كل شيء قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعل فعله أو أمر أمره أو نهي نهى عنه لم يوجد فيها عن الله تعالى نكير عليه فهو حق، لم يأو فيه إلى هواه بل اتبع فيه ما أنزل.
تمام، إذن هذا ما يلزم أن يعرض على النص. يعني هو يريد أن يقول ليس كل مستحسن يصوب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجتهد واستحسن شيئا يراه حقا قد عتب فيه فكيف بغيره؟ يبقى يعرض على الكتاب والسنة، أي استحسان يعرض على الكتاب والسنة، لكن هو مذهبه في القياس معروف، لكن أقصد ليس هذا بظاهر هنا. نعم،
بعض الإخوة يقول يا شيخنا، بعض الإخوة يقول مسألة أثر مجاهد هذه أخذت حيزا وحجما أكبر من حجم المسألة.
عندك أنت لاهي، أنت غافل، أنت جاهل، أنت جاهل، افتح كتب السلف وأنت تعرف حجمها، فمثلك كجاهل لا يلتفت إليه، الجاهل يعلم، تعلم أن لها حجما، افتح كتب السلف وأنت تعرف، فلما جهلت كلام السلف عرفت هذا، ثم إذا عرفت أن كثيرا من الناس يضعفها ممن يقتدى بهم، إذن تحتاج إلى بيان زائد 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 زائد. ليه؟ لأنك تخالف علماء كبار، يبقى المسألة حجمها كبير عند السلف، من رد حديث مجاهد جهمي، ما تأخذ حيزا؟ طب فإذا وجدت من يرد الحديث، طبعا حابب نعتذر لعلمائنا على اعتبار أنه تعلق بالإسناد فقط، كمان هذه زيادة حمل، يبقى هذا لا تأخذ حيزا؟ فيقولها فقائل هذا القول جاهل، والجاهل يعلم، إن تعلموا الحمد لله فهذا يكون قد أزال جهل نفسه، أما إذا عاند فهذا يحذر منه، هذا يحذر منه. افتح كلام السلف وأنت تدري ما هو أثر مجاهد، افتح كلام السلف شوف عندك عشرات مئات إجماعات ثم يأتي من يخالفها، وانظر كيف تعامل السلف في المسألة وانت تعرف حجم المسألة تماما، تعرف حجم المسألة تماما وانت تعرف حجمها، ثم يزيد الأمر حملا. ماذا يزيد الأمر حملا؟ إذا عرفت أن البعض ممن يقتدى به يضعف، يبقى هذا يزيد حملا، لأنك تحتاج إلى ماذا؟ إلى مزيد إثبات، إلى مزيد إثبات، إلى مزيد بيان. فنحن نعظم معظم السلف، كونك لا تلتفت لجهلك يبقى هذا تتعلم، تتعلم حينئذ، بارك الله فيك. ثم يخذت حيزا عندك، أنت تعتقد إيه؟ قل لي أنت خذت حيزا عندك من إيه؟ أنت فهمتها يعني جيدا؟ فهمتها بإيه؟ فهمتها بالتكرار، انت قد لا تكون فتحت حتى كتابا فيه، يبقى الحمد لله وضحت عندك. طيب ما وضحت عند غيرك؟ ها، من يعلمه؟ انت ما في مسألة تأخذ حيزا الا وهي لها حيز عند السلف. لما تكلم في الخروج، لما تكلم في الإيمان، لما تكلم في عذر بالجهل، هذه المسائل هي محل النزاع بين العالم كله، في العالم كله هتوجه وجهك يمينا شمالا، هو هذه المسائل، مقياس من رجع السنة أو على البدعة هي هذه المسائل. فلماذا لا تكرر ما كرره الله ورسوله؟ التوحيد أظن عندك واخد حيز كبير في القرآن، صح؟ أظن يعدل شوية، أظن عندك هذا، أظن أصول السنة خدت حيز، كل إمام يصنف في السنة 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 السنة، ألا ما يكفينا أحمد؟ ألا ما يكفينا البخاري؟ خدت حيز أوي مسائل السنة دي، خدت حيز أوي، المصنفات كترت أوي أوي كدرت. احنا ولا نعد شيء، احنا قلامة اظفر عند العلماء وخلصنا 800 كتاب فيها، اظن واخد حيز، ولا رأيك ايه؟
أظن شايفينها واخد حيز كبير قوي صراحة. المفترض كان السلف يعني ما يعطون الأصول دي الحجم ده. والتوحيد برضو يعني ايه التوحيد؟ توحيد خد حجم كبير قوي. ما مسألة عرفت. ايه رأيك؟ فأعطي حيزا كبيرا لما أعطى السلف له حيزا كبيرا. فمن اعترض على من أعطى السلف في حيزا كبيرا فلأنه لم يصل إلى علم السلف. لكن انت كل درس تعمل لي بقى ونزل على ركبتين وليدين ونقاش حديث وائل وابي هريرة وكذا وتولي وتعادي ومن يرى هذا فهو جاهل ولو صحها من صحها. تقول شوية شيخ على مهلك كذا على مهلك كذا ما يعطي المسألة مع توصل. يبقى إذا حجم المسألة يأخذ يكون كحجما كبيرا وغير كبير بحجمه عند هذا واحد بحجم من يظهرها. كم الذين يظهرون هذا؟ انت بتقول خالد حجم عند السلف ما تروح كده اسأل. شوف كم واحد يقر هذه المسألة ستجد المخالفين كثر والذين يثبتونها قل. ها يبقى ايه رايك؟ ما تاخدش حد يعني. قد تسأل كثير من مشايخ السلفين سوف ترى عندهم ايه الاثر ضعيف. هذا يرد الاثر ضعيف. لا انا ودي واحد يسأل شيخا سلفيا يقرأ عليه كلام الخلال ثم يقول له الاثر ضعيف. لكن لا تأخذ اثرا منفصل عن السند وتروح تدهوله. لا خذ كلام السلف اقرأ عليه وانظر قوله. سوف يقول انا والله ما عرفت هذا. انا ما عرفت هذا والله. جزاك الله خيرا سبحان الله. هذا كلام السلف كله. ويوالون ويعادون على هذا الاثر ويختبرون. ولهذا البربهاري كان يختم مجلسا ذكر في ترجمته الى واذكر حديث اثر مجاهد رحمه الله.
كلام العلماء
اظن كان قريب ولا يقول. وتفسير مجاهد القصاب من في حديث عسى يبعثك ربك من رواية ليث عنه لا يقوم للمعتزلة والجهمية. والتفسير الذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي لا يدفع تفسير مجاهد. أو جائز أن تكون شفاعته في ذلك الموضع وكل موضع يحل به المرء فهو مقامه. هذا الذي لا يروق للجهمية والمعتزلة. لكن علماءنا لا الحمد لله علماءنا على منهج عظيم. واللي موجود منهم ضعف الأثر فهو ماذا نظرا لإسناده المنفصل عن هذا الكلام. وإلا بعد أن يبلغ هذا الكلام ما أظن طالب علم فضلا عن شيخ يبلغ كلام السلف ثم يقول كلام السلف هذا كله مخالف إذ المعتقد لا يبنى إلا على دليل الصحيح. ويغفل أن السلف هذا أن السلف هؤلاء إنما صححوا هذا لأن قد يصح من حديث المتكلم فيه ما أجمعت الأمة عليه وقد يرد من حديث المتفق على إمامته ما خالف فيه الأمة. هذا نوع علم بارك الله فيك. الكلام في الروي احتفظ به لكن اعلم أن المتكلم فيه قد تصحح الأمة مقولته تلك روايته هذه. ليه؟ لأن الأمة وافقته في ذلك فيكون الإسناد هنا إسناد الأمة وليس هذا. وقد ترد من حديث الثقة الثبت ما علمت خطأه فيه. فليس كل حديث رواه الثقة يكون مقبولا وليس كل حديث رواه المتكلم فيه يكون مردودا. إذن بقاعدة العلماء وليس بغيرهم. ولهذا من الذي صحح وقال به؟ الذين وضعوا قواعد الحديث الأئمة كأحمد والثوري وأبو داود الأئمة كل الأئمة حدثت بهذا. تعرف من الذي خالف؟ رجل واحد لا نعرف ترجمته إلى الآن ولا أنت ولا حد يعرفه. واحد يقال له الترمذي بس هذا فقط. فماذا أنت قائل في هذه المسألة إذن؟ فكون هذه المسألة تقول أخذت حيزا أو كذا حيز نعم حتى يفهم أمثالك لأن أمثالك ما يعرفون هذا الكلام. فحتعرف أمثالك ومن بعدهم لابد من التكرار في المسائل الكبار. ولهذا احنا قلنا التكرار في المسائل الكبار منهج الكبار. تستطيع أن تحصي كلام أئمة السنة في السنة؟ تستطيع أن تحصيه؟ ها؟ كتب السنة تستطيع أن تحصيها؟ طب أما كان يكفي الأمة كتاب؟ لو الأمة أخذت كتاب أحمد وتداولته كفاية كده ما يكفي؟ ليه كل إمام يقول يتكلم في السنة؟ ليه؟ ها؟ التوحيد ده عبارة عن إيه؟ فرض الله بالعبادة والشرك دعوة غيره معه؟ محتاجة كلام كتير ده؟ وبعدين ده احنا بين المسلمين واحنا عند أبو جهل، هو احنا عند أبو جهل، احنا عند أبو لهب حتى نتكلم في التوحيد كثيرا؟ احنا عند في الأمة، لماذا نتكلم في التوحيد؟ أجبني يا أخي، لماذا نتكلم في التوحيد كثيرا بين أهل التوحيد؟ ولا أنت كمان ما تعطيش التوحيد حقه؟ لماذا نتكلم في السنة كثيرا عند أهل السنة؟ ها؟ لماذا؟ علامة اتباع منهج الأنبياء أن تتكلم في مسائل الأصول التي جاء بها الأنبياء ومسائل الأصول التي جاء بها أئمة السنة كثيرا 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 كثيرا، فتكون قد عظمت ما عظمه السلف، خصوصا في المسائل التي قد يقع فيها الإشكال. أنت تكلمت في الخروج، أنت بقالك 13 سنة تتكلم في الخروج، أنت نفسك، أنت نفسك كم أخذ عليك في مسجدنا هذا؟ مش بقى أقولك مسجد آخر، مسجدنا هذا. جاءني من يقول يا شيخ والإخوة ما رهمش غير البدوي والحسين وكذا وكذا، ها؟ يعني إحنا عرفنا الكلام دوت، ما يتكلمون عنه في حاجات تانية. إيه رأيك أنت في الكلام ده؟ ده بمسجدنا إحنا، ما رأيك؟ أنت نفسك ما وراكش غير الخروج والخروج ورد على الحزبيين، زهقتهم يا أخي، إيه رأيك أنت؟ ها؟ نعم. لا شك لا شك، هذا احنا الحمد لله احنا نعرف يعني ما الذي تحتاجون اليه وما الذي يصلح في المناقشات. كما قلنا نحن منهجنا تلقين، تلقين الاصول، تلقين الثوابت، تلقين الكليات، وتعرف قدرها اذا ما احتجت اليها وأنت لم تفتح فيها كتابا، إنما علمك فيها ما كان من تلقي. نعم.
كلام الأجري شهنا.
نعم.
كلام الأجري في.
نعم.
قال الأجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: وما حديث مجاهد فقد تلقاه الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء.
عرفت يا شباب؟ عرفت يا شاب؟ طيب لما تأتي أنت بهذا الكلام، ها، وتجد هذا الكلام معارض بكلام بعض الأكابر، ماذا أنت قائل؟ مش بعض الأكابر، الحمد لله ظنونا بعلمائنا كما قلنا، هو عدم الاطلاع على كلام الأئمة هؤلاء، ها؟ وإلا فمن يطلع على كلام الأئمة هؤلاء ما وجه رده؟ ها؟ أيضا
وقال إسحاق بن راهوية،
إسحاق بن راهوية، نعم،
ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد.
شوف الإسناد على فكرة، ابن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد، عشان تقولي يمكن ما يعرفش الإسناد ولا حاجة. نعم.
ليس ينكر حديث ابن فضيل عن ليث عن مجاهد إلا الجهمية.
نعم. أيوة أصح، عشان بس العلو ده بالمصري ولا بالسلفي؟ ده فقه بالمصري ولا بالسلفي؟ أخذ منه العلو، لكن موجود في إيه؟ العلو مأخذ من إيه؟ إجلاس النبي على العرش، ففيه كرامة في علو. هل فات إسحاق أن يقول هذا إنكار العلو لا لأصل إجلاس النبي؟ فإن هذا لا يثبت. منين جبت العلم هذا؟ نعم، هذا إسحاق المحدث الإمام.
وقال أبو داود السجستاني
هذا المحدث الإمام أبو داود السجستاني
من أنكر هذا فهو عندنا متهم. ما زال الناس يحدثون
ما زال الناس. درست كان وأخواته ولا ما درستهاش؟ عرفت ما زال من أخواته إيه؟ كان ما زال الناس. لا يزال الناس يحدثون بهذا. ها؟ ما زال الناس مش ما زال أحمد مش ما زال ما زال الناس ها؟
ما زال الناس يحدثون بهذا يريدون مغايضة الجهمية.
احنا عايزين كده. فاحنا لازم نوصل سلسلة ما زال دي. ايوة مش احنا متومتنا ما زال تمام. هندخل في أمة ما زال دي لان أمة ما زال دي كانت في عصر الأئمة وما زال يحدثون في عصر الأئمة. كيف اذا كنت انت في عصر لا تجد من يحدث بهذا؟ نعم نعم.
وذلك أن الجهمية ينكرون أن على العرش شيء. قال ما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث.
طيب تفضل تفضل. وما ظننت أن أحدا يذكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث. ها شوف العبارات عشان تعرف حجم مستوى. ما ظننت أحدا في السنة يتكلم في حديث وائل بن حجر في نزول على ركبتين يبقى أخذ أكبر من حجمها. كبرت كلمة تخرج من في. لكن هو عذر يعني من يقول مثل هذه الأشياء في هذه أو في غيرها عذره الجهل بالسنة وبمقام السنة عند علماء السنة. هو هذا عذر. وأظنه الآن يتوب يعني أظنه يتوب الآن من هذا أظن بعد ما يسمع هذا. نعم. والجاهل ما في مشكلة الجاهل يعلم عاد.
وقال نعم. عبد الله بن أحمد
طبعا هو ما فيش حد الحمد لله منكم بس الأخوة بتعطينا أسئلة عشان بيصير يعني شبهة. أنا عارف على فكرة يعني الإخوة بتقول مثلا قد أخذ حظا. هو الإخوة اللي كاتبين على فكرة إنما الحمد لله ما أظن أخذ. إيه والله الاعتقاد مش بقول كده هذا يعني من باب أن ده اعتقادي. نعم أي نعم. لكن ما أظن أن أحد يكون من إخواننا ويقول هذا الكلام طبعا الحمد لله. لكن يعني هما بيزردوا شبهة يعني إيه مثلا إيه الإكثار في ذكرى البدع وكذا ما حكم يقول هذا. فالإخوة بتديني بعض الأسئلة في هذا الباب يعني بحيث يعالجوا امورا يعني. والحمد لله اخواننا ما فيهم هذا الحمد لله عشان كده انا بتكلم بقوه. انما لو انا عرفت الحمد لله هاخد الحمد لله و هيعرف عن فيه. نعم.
وقال عبد الله بن احمد سمعت هذا الحديث من جماعه وما رايت احدا من المحدثين ينكره.
خلي بالكم منين مش بقى اصل قواعد المتقدمين والمتاخرين واصل في فرق بين احكام الفقهاء ده خارج النطاق. ده خارج النطاق. لما يأتيك شيء عن الأمة خارج الإيه حتى يصلح فيه ما قاله ما يقوله ابن عبد البر في بعض المواضع حتى يكون طلب إسناده من التكلف. يعني في شيء أما تقول إسناده إيه يبقى ده تكلف. ليه؟ لأن شهرته تغنى عن النظر. ومع ذلك انتبه. وإحنا قلنا يمكن قاعدة من عدة أيام قلنا لا تعارض ما اتفق عليه السلف ببعض القواعد الخاص. واعلم ان ما قاله السلف لا يعارض القاعده الخاصه. خلي بالك يعني في بعدان هنا. البعد الاول لا تعارض ما ورد عن السلف بقاعده خاصه في العلم. طيب البعد الثاني واعلم ان ما قاله السلف لا يخالف القاعده الخاصه. يعني ما تجيش تخالف السلف مثلا ايه الاصل في النهي مثلا التحريم الى لقرينة ولا اعلم قرينة هنا. يوم احنا نيجي ناخد مثلا ايه زي مسائل مثلا احنا اطلعنا عليها تأتينا في الدروس مثلا وليكن مثلا ايه استحباب تحية المسجد او استحباب السترة مثلا استحباب السترة او كذا. يعني عندنا حديث ابي قتادة أن النبي قال إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يقع ركعتين في نهي. طب والنهي التحريم إلى لقارين. الأمة بترى أن هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. في إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة أو كذا. لما نأتي عند الأمة ونجد إن ما اختلف العلماء في استحباب أو كذا نعلم أن هذا لا يتعارض بالقاعده الخاصه. واعلم في نفس الوقت ان ما اتفقت عليه الامه لا يعارض القاعده الخاصه. يعني ان الامه اطلعت على الايه على قرينه كنا انا لا اعرفها لا يعني انها غير موجوده. انا ما اعرفها لكن يعلم أن السلف ما خرجوا عن الأمر إلى استحباب أو عن النهي إلى الكراهة إلا لماذا؟ إلا لقارين. يبقى إذن هنا ها القعبة هذه من شقين. الشق الأول ها لا تعارض ما اتفقت عليه الأمة بالقاعدة الخاصة بالدليل الخاص. البعد الثاني واعلم أن الأمة فيما اتفقت عليه لا يعارض القاعدة الخاصة. الأمة أخذت بأثر مجاهد لا تعارضه بأن هذا الأثر لم يثبت من جهة الإسناد، فالليث متكلم فيه وابن فضيل متكلم فيه وكذا تمام، ومجاهد لم يرفعه إلى النبي ولا ذكر عن صحابي ولا إلى آخر ذلك من هذه الأمور. طيب ولا بد في الاعتقاد أن يثبت بدليل صحيح والغيبيات بدليل صحيح، جيد. يبقى الكلام في رجال كلام في قاعدة ده محتفظ به، هل هتعارض المتفق عليه هنا؟ ده إذا اختلفوا نعم نعمل هذه، هتعارض بهذا؟ لا تعارضه. ليه؟ لأن اتفاق الأمة قضى على الإسناد وقضى على القاعدة. يعني ها البعد الثاني وهو أن ما اتفقت عليه الأمة لا يعارض الخاص هذا، فقد ثبت لدى الأمة أن ما حدث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد ثابت. طب ده بيعارض قاعدة خاصة؟ لا، أنه يؤخذ من حديث المتكلم في ما اتفقت عليه الأمة وما وافق عليه الثقات. ولهذا مسلم لما تكلم في بعض الرجال، مسلم والبخاري مش مسلم بس والبخاري بس، ده قرابة 160 رجلا متكلم فيهم في الصحيح، كان الرد ايه؟ رد العلماء ايه؟ رد العلماء ان هذا قائم على فقه الانتقاء، يعني ان اصحاب الصحيحين انتقوا من حديث هؤلاء ما ثبت التحديث به عن الثقات. في نفس الوقت انك قد ترد حديث الثقة اذا خولف في ذلك، واذا ثبت وهمه وعدم حفظ في ذلك قد ترد حديث الثقة مع كونه ايه ثقة. يبقى في قاعدة اخص من قاعدة الكلام في الراوي في حد ذاته في الحكم عليه كونه ثقة او كونه متكلم ايه، في قاعدة اخص، وهي قاعدة ايه؟ قاعدة الموافقة للمتكلم فيه او المخالفة لغير المتكلم فيه، دي قاعدة اخص. يبقى اذا السلف لن يخالف القاعدة ايه الخاصة. نعم.
قال شيخنا وكان عندنا في وقت ما سمعناه.
يكفي 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 في اللي عاوز بس يرجع لـ80 صفحة أو كذا.
شيخ الإسلام وابن القيم.
خلاص بس لا تكثر بقى خلاص. أنا معي الدركسيون أوقف ومشي. اسكت أنت. نعم.
قال القصاب رحمه.
يعني ما عندنا يلا شيخ أيوة قول يا شيخ يلا أعطيهم يا شيخ، ما عندنا هذا الشيخ وعارف قدر. نعم. نعم نعم. نعم.
قال رحمه الله ومنها أن الدعاء بالغدوات والعشيات أفضل وأجدر بالإجابة.
ومنها نعم.
ومنها أن مجالسة
وإحنا في يوم أول يعني أول ما عرفنا بهذه المسألة قبل ما نطلع أقلام الخلال وكذا كنا نقول كلام مشيخنا، إحنا كنا هذا نراه أصلا، إحنا كنا نرى هذا أن مثلا حديث مجاهد أو شيء نظر الإسناد أو كذا وكذا وخلاص، فعلا إحنا كنا نقول قبل ما نطلع على كلام الخلال رحمة الله، إنما ليس لنا قول ولا لأحد قول مع كلام السلف. نعم.
ومنها أن الدعاء بالغدوات والعشيات أفضل وأجدر بالإجابة.
نعم.
ومنها
نعم شوف الاستنباط الدقيق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لماذا نص على هذا؟ هي أفضل الأوقات، ولهذا جاء في السنة الصحيحة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الغداة وصلاة العصر، ولهذا هما أفضل الصلوات، ولهذا الله أمر بالتسبيح بالعشي والإبكار، فلولا أن لهذين الوقتين الفضل ما نص أو خص بالذكر هنا. نعم.
ومنها أن مجالسة الصالحين مأثورة على مجالسة غيرهم ومندوب إليها المؤمنون.
ومنها نعم أن مجالسة الصالحين مأثورة على مجالس غيرهم ومندوب إليها المؤمنون، صحيح. نعم. ولهذا من أسباب محبة الله عز وجل مجالسة الصالحين و انتقاء أطايب كلامهم، لا شك أن مجالسة الصالحين بها تذكر إذا نسيت، وبها ترجع إذا ابتعدت. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يتخذ مجلسه من ماذا؟ من الفقهاء والعلماء والقراء. ومن هنا كان يدخل ابن عباس على حداثة سنه لعلم بالقرآن ولمعرفة قدره في العلم. فالإنسان ينتفع بإخوانه إذا كانوا على علم وعلى صلاح، لا يعدم فائدة ولا يعدم نصحا ولا يعدم توجيها. نعم.
ومنها أن الشناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين.
الله أكبر. ومنها أن اجتناب دخول الغم، يا الله سبحان الله، فائدة عظيمة يا أخوان. ومنها أن اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين، يعني تجنب أن تدخل الغم على أخيك، واحرص أن تدخل السرور على أخيك. يدل عليه حديث النبي الصحيح، ها، بشروا ولا تنفروا. ومن هنا لما نزلت توبة كعب، ها، ركب الصحابي فرسه وانطلق ليكون أول من يبشر كعب، هنيئا له هنيئا له. والله كأني بهذا الرجل إن شاء الله محبته لكعب بن مالك وصاحبيه كأنها ترقى به مرتقا عظيما. والله يا إخواني محبة المؤمن، أبشر يا كعب، ما وصل إليه، ما وصل إلى كعب وقال أبشر يا كعب، أو ها أنا جاي لك بقى بخبر كويس، تعطيني إيه بقى؟ اعطيني الحلاوة الأول، يا عم بس قول لا 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 لا، بس اعطيني الحلاوة الأول، ها جاي لك خبر، لا لا الكلام ده كلام في الموضع ده ركيك، إنما ها يا كعب أبشر يا كعب، يا كعب أبشر يا كعب، كعب بينتظر بشرى واحدة، ونعم سجد لله عز وجل، هي موضوع واحد عند كعب، حياته كل ما عنده، هو كعب عنده موضوع واحد، متى تنزل براءته؟ توبة الله عليه، متى تنزل توبة الله عليه؟ فلهذا أبشر به، أبشر بأرض، أبشر بولد، أبشر بمال، أبشر به، يبدأ أنه موضوع واحد. وجاء إلى النبي كل ما ألقاه يهنئه هذا وهذا 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 وهذا، موضوع ضخم، موضوع كعب، موضوع الأمة مش موضوع كعب. نعم الأمة قاطعت كعب، هجرت كعب امتثالا لأمر الله، وإلا فقلوب الأمة مع كعب، متى ينزل؟ ولهذا جاء في بعض الطرق أن البشرى نزلت والتو نزلت قبل الصبح، حتى قالت زوجة النبي التي نزل عند هذا يا رسول هل أرسلت لكعب؟ فالنبي رفق يعني وخشن يحصل وانتظر حتى بلغ بعد ذلك. إذن الأمة تنتظر، الأمة تنتظر. وأتى كعب رسول الله ودخل عليه، ولهذا يقول فقام إلي عبد الله عند رواحة أظن ولا من طلحة بن عبيد الله طلحة، قال وصافحني ولم أنسها له. وكل والله كل أرى، لكن بعض الناس قد يكون تعبيره أسبق عن البعض. نعم، اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين. يا الله يا اخواني يا الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد حد. كسر قلوب هؤلاء لا، ففيه ان ادخال البشر وادخال السرور على اخوانك هذا مما يتفق من مقاصد الشريعة، إدخال السرور واجتناب الغم. نعم.
قال ومنها أن استبدال مجالسة صالح الفقراء بطالح الأغنياء معصية، وإن لم يعمل المستبدل بأعماله.
الله أكبر الله أكبر. والله يا أخواني فوائد الفائدة تكفينا في اليوم كله، احفظ هذه الفائدة، ها، اجتناب دخول الغم على المؤمنين فرض على الموحدين، وروح بها اليوم، ها، بس ما أخذت اليوم إلا هذا فقط. طيب شوف الفائدة الثانية، إن تعجبت من هذه فتعجب من التي تأتي بعد، أن استبدال مجالسة صالح الفقراء بطالح الأغنياء معصية. شوف بقى القيد الزائد بقى، ها، وإن لم يعمل بأعماله. يعني ايه؟ يعني مجرد المجالسة توافق قول الله إنكم إذن مثله. يبقى كونك تترك مجالسة أهل السنة وتجالس أهل البدعة معصية، وإن لم تعمل بأعماله ولو لم تكن على منهجه. فأولا عصيت ربك، ثانيا لحقت بهم أبيت أم وافقت. طب قد يقول والله يا شيخ أنا بنصحهم، أنا والله بجلس معهم وبنصحهم كتير جدا والله. طب وبعدين انتصحوا؟ لا. طب لماذا تجالسهم؟ انصح، لكن لا تتخذون بطانة. ولهذا باب الدعوة نصيحة مفتوح للكافر فضلا عن المبتدع، لكن لا تتخذوا بطانة تحسب عليه ويحسب عليك. وإن لم يعمل المستبدل بأعمله، يبقى مجرد الجلوس يا إخوان معصية، وإن لم تعمل بعمله فكيف إذا جالست وعملت؟ فكيف إذا جالست وعملت ورددت على من يحكم عليهم بالتشدد والخروج عن منهج العلماء؟ هذه فائدة عظيمة جدا. نعم.
قال: ومنها أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر لا تنفع واستعماله لا يجوز، فقد دخل الآن في هذا ما حكي عن من كان يجنن نفسه ويفعل أفعالا ظاهرها منكر طلبا للخمول والسقوط من أعين الخلق.
يعني يقول لك أنا ضد الرياء، أنا ما أنا أكره الشهرة، أنا أكره أن يثني علي الناس. طب ماذا يفعل بقى؟ يفعل أفعال منكرة عشان الناس إيه؟ ما تثني عليه، حفاظا على عدم الشهرة وأن أكون مخمولا مغمورا ما يتحدث الناس عني. فلهذا لما يشرب الخمر قدام الناس كده الناس هتظن به الشر، يبقى كويس كده ما أثنوا عليه. ها الغاية إيه؟ النية إيه؟ صالحة، وهو دفع الرياء مثلا، لكن الوسيلة إيه؟ غير مشروعة، فهذا لا يشفع له. فلهذا نحن نتعبد الله بماذا؟ بالوسيلة والغاية. أما من تعبد بالغاية ولا ينظر الوسيلة أخطأ. زي اللي يقولك احنا نريد تطبيق الشريعة بخلاف الشريعة، لكن يا أخي يشفع لنا إرادة تطبيق الشريعة، فليكن بالوسيلة المشروعة. فعليك بالوسيلة المشروعة وإن لم تطبق، واحضر الوسيلة الممنوعة حتى ولو طبقت، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم.
لئلا يشار إليه بالأصابع فيفتتن.
يا سلام، ألا في الفتنة يسقط؟ يا رسول الله إذن لي، أنا خاف نساء بن الأصفر، إذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقط؟ وإن جهنم لمحيط بالكافرين. نعم.
لإنكار الله
أنا أخشى على قلبي، أنا لو تكلمت في هذا مبتدع وهذا سني أخشى على قلبي، وأنا رجل ضعيف أخشى على قلبي، فأنا أسكت حفاظا على قلبي. ها أفسدت قلبك، حافظ على قلبك بانقداح السنة فيه، حافظ على قلبك بخلوه من الشبهات والشوات، حافظ على قلبك بسلوك الطريق المشروع الذي يقول ما يحافظ على القلب اتباع امتثال الشرع. ياك تظن ان هذا منهج برضو البعض، منهج البعض يعني اصل قلبي واصل مش عارف ايه واصل المسائل ديت، والواحد صراحة كذا مش عارف ايه، والانشغال بهذه الامور دي علمانا الكبار، علمانا انما امثالنا المساكين الفقراء البحويج المذنبين. بيذكرني باحد الاخوة بيقول اتصل يا شيخ من مشايخ برضو المصريين كده اللي بيخترعوا حاجات كده. المهم فاتصل هذا الاخ بيبلغني بنفسه يعني، فردت ام، ما كانش اخ موجود، ردت الام فلان موجود؟ قالت لا يا ابني. انت مين؟ قال لا طب اذا جاء قولي له اخوك المذنب اتصل عليك. مذنبين. كنت يا ابني تعرف مذنبين يا ابني؟ اخوك المذنب تنطع مذنب عند الله بقى، انت عامل ربك. لكن اطلع لكم يا جماعة انا مذنب وعندي ذنوب لم اتوب منها، هذا تنطع اخوك المذنب هذا. نعم. فاذا حافظ على قلبك، حافظ على ايمانك، حافظ على كذا بالامتثال، لان الساكت عن الحق آثم. كيف تحافظ على قلبك فتترك ما الواجب الذي امرك به الشارع؟ بيان اهل البدع، بيان اهل المعاصي واجب على كل من قدر عليه. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ده واجب من ناحيتك، من ناحيتي، من ناحية هذا الثالث الرابع المئة الألف، ينتشر الخير. نعم
شيخنا، في هذه المسألة تكلمنا عن في مسألة قديما، مسألة الاحتفال بالمولد، وأن شيخ الإسلام رحمه الله قال أن المحتفل بالمولد ربما أثيب على نيته ولا يثاب على عمله.
صدق شيخ الإسلام. نعم. لكن ليست هذه المسألة معنا. عندنا مسألتان، مسألة فيه النية الصالحة وفي الإرادة الخير، ولكن يجهل الحق ففعل المخالفة وقع في بدعة وهو يريد الخير ولكن جهل السنة. فشيخ الإسلام يقول فربما يؤجر هذا على نيته، وإن لم يؤجر على فعله، فعله خطأ ولا يؤجر عليه، لكن يؤجر على ماذا؟ على النية، لأن العمل مكون من نية وعمل. العمل المخالف للسنة لا تؤجر عليه سواء كانت نيتك صالحة أو ليست بنية صالحة. ليه؟ لأن الأجر مرد بالإصابة وهذا لم يصب، ولهذا النبي قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. عندنا أمران، إصابة وطريقة. اللي أصاب الحق بيؤجر على الثنتين، طيب واللي ما أصاب أجر على واحدة وهي الطريق. طيب الذي أراد خيرا، واحد في بلد في مكان في 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 إلى آخره، وده مر ربنا. إحنا صغار كده، صغار نطلع نحتفل بمولد النبي وإحنا كلنا حب للنبي، كلنا حب، ولم نسمع قط إن هذا بدعة وإن هذا حرام وإن هذا مخالف. فأنت طالع بيه بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتشارك عمله كذا، تؤجر عليه؟ لا لا تؤجر عليه، لكن نيتك في محبة الرسول تؤجر، لأن نية الخير طاعة فتؤجر على هذه النية بحسبها، لكن لا تؤجر على العمل. طيب آخر ينوى الخير وظهرت له السنة ولكنه لم يستجب له، فبان له أن الاحتفال بمولد النبي بدعة، لكن يقول سأحتفل ونيته فعلا محبة النبي، هذا يأثم ولا يؤجر لا على نية ولا على عمل. يبقى عندنا صورتان الآن، صورة نية موافقة وعمل غير موافق لجه، وصورة نية موافقة وعمل مخالف مع العلم. مع العلم يأثم ولا ينفع لا نية ولا عمل. طيب مع عدم العلم جاهل، هيؤجر من الجهة التي أصاب فيها النية ولا أجر عليه من الجهة التي أخطأ فيها، ولا يأثم لأنه جاهل، لكن لا أجر له. يبقى واحد لا يأثم، اثنين لا يؤجر، انتبه، واحد لا يأثم، اثنان لا يؤجر على العمل، ثلاثة يؤجر على النية لأنها تحققت. طب الثاني يأثم ليه؟ لأنه عالم. ولهذا أذكر فتوى شيخنا الشيخ ابن عثيمين في حكم اللي بيلبس الأحزمة النسيفة، هل هو شهيد أم لا؟ فالشيخ قال أما أنه شهيد فلا، لأن هذا خلاف الأدلة وهذا قاتل نفسه وكذا، لكن إن لم يبلغه كلام العلماء وكذا أرجو ألا يأثم. ليه؟ لأن الإثم متعلق بالبلاغ، لكن شهيد لا، مو بشهيد، لكن أرجو أن لا يأثم، لكن ليس بشهيد، ولا يقال هو شهيد وأجر الشهداء إذا كان يجهل. لا، المسألة تعلق أما عمله فلا أجر له فيه. ليه؟ لأنه مخالف. أما الإثم فلا إثم إذا كان جاهلا. طب إذا كان علما يبقى يأثم على هذا العام. هذا موضع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال بأنه قد يجعل نية. طبعا المبتدعة قطعوا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الأجر إيه؟ أنه مأجور على نيته الصالحة. نعم موجود كلام الشيخ؟ نائم نائم أنت.
طب شيخنا
لو رسلان كنت جبته على طول. نعم
في مسألة المفجر نعم. نفسه هذه يا شيخنا يؤجر على نيته إذا كان لا يعلم أيضا؟
اللي هو مسألة إيه؟
الذي فجر نفسه في كلام الشيخ العثيمين أنه قال أنه ليس شهيد وإذا لم يبلغه
أو ما يبعد عن نية وليس على عمل أو ما يبعد. نعم
قال رحمه الله لإنكار الله جل وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر من ترك جلسائه والإقبال على من أغفل قلبه عن ذكره مع إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما أراد وحرصه على إسلام من أقبل عليه.
نعم
وقد رأيت كثيرا من نساك زماننا ومتصوفيهم مستحسن هذا الفعل من فاعله وهو عندي منكر لما أعلمتك ولا أراه مع ذلك إلا كتمان نعمة الله على المرء في عاقبه وتوفيقه للصلاح وعصمته من الطلاح. أليس الله يقول وأما بنعمة ربك فحدث ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أنعم الله على عبده نعمة أحب أن يرى أثر نعمته عليه وكان إذا مر بمبتلى قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاه به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا. أفيجوز التشبه بشيء تعوذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله. نعم
أوليس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل العمل يسره فيطلع عليه فيسره له أجران أجر فيسره فله أجران أجر السر وأجر العلانية. أوليس الله جل وتعالى قد مدح المعلنين بالطاعة كما مدح المسرين بها فقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أفأمن خائف الفتنة في الأعمال الصالحة
فالله مدح السر والعلانية ولم يمدح السر دون العلانية وأنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه وأنفقتم من نفقة أو نظرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين مصير. قال إيه في الآية الأخرى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالإعلان حيث يكون الإعلان نافعا نعلن هذا. في حديث جرير ابن عبد الله في الصحيح لما جاء قوم من مضر مشتاب نماره الأوقية وكذا فقراء يعني إن بحث على الصدقة وكذا المهم في الحديث فقام رجل يحمل طمرا في كفيه كادت كفوه تعجز عنها بل قد عجزت ثم وضع ذلك بين يدي النبي فتتابع الناس حتى صار أمام النبي كومان كوم من ثياب وكوم من طعام فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. يبقى مدح من الرجل الذي بدأ فكل من يأتي بعد في ميزان حسنات. فلهذا وافق الشريعة إصرارا وإعلانا إنما نخفي الأعمال حتى في المشروع إظهاره هذا جهل. واحد مثلا يقول أنا أترك التبكير إلى الجمعة ليه؟ حتى لا يثني الناس علي. أنا أترك مثلا طول القيام في رمضان وكذا ليه؟ حتى لا يثني الناس علي. أنا أترك إظهار السنة ليه؟ حتى لا يثني الناس علي. أنا أترك تحسين الصوت في قراءة القرآن حتى لا يثني الناس علي. أنا أترك الظهور في الأعمال الخير والحث حتى أنا أترك طلب العلم. أنا أترك أن أكون تحت أقدام الشيخ في الطلب حتى لا يثني الناس علي. أنا أترك الدعوة حتى لا يثني الناس علي. أنا سأعتزل الخطابة حتى لا يثني الناس علي. هذا سبيل من سبل إبليس أراد أن يصدك عن مقامي عن المقام المشروع. لكن وافق الشرع إصرارا وعلانية. فما أتى الشارع بإعلان أعلن. طب بالإصرار وكذا هذا يكون بينك وبين الله عز وجل. نعم
كلام شيخ.
طب أكمل المبحث هذا.
قال فأمن خائف الفتنة
فأمن
خائف الفتنة في الأعمال الصالحة عن كراهية
ما يوسوس إليه، والفزع إلى الله جل وتعالى في إزالته، ومكابدة عدوه بلزوم العمل الصالح الذي يريد إقعاده عنه بوسوسة مثل هذا إليه، وليس بوسوسة مثل هذا إليه، وليس الله تبارك وتعالى شيئا أحدثه بنيات الطريق
العلو بنيات. نعم.
نعم. إلا بين بجود
بين بجوده خطأه لئلا
يقتدى بجوده خطأه لئلا يقتدى به لئلا يقتدي به كل الناس فيضل بعد البيان. ونحن نظن بما حكي عن بعض
بمن
ونحن نظن بمن حكي عنه من السلف هذا جميلا، وأنه لم يرد وأنه لم يرد إلا الخير، ولعل علمه عزب
علمه عزب
ولعل علمه عزب
ولعل علمه عزب عن
ولعل علمه عزب, ولعل علمه عزب
يعني احنا نظن بمن فعل خيرا. لكن شو بقى الاعتذار الجميل، قد يكون عزب علم هذا عنه فبيفعل هذا الفعل يظن انه يقرب الى الله انه قربه، وليس كذلك وليس كذلك. اما ان تقتدي به مع علمك بالشرع هذا ما يجوز. ولهذا نقل عن كثير من العباد أشياء تخالف السنة، وإن كان لهم اجتهادات كبيرة لكن الأمة لم تتابعهم. يعني لما تأتي مثلا عالم الآن مثلا هذا بيت من الطين وأثر كذا وكان يلبس المرقع وكان 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 زيدا رحمه الله ما كان عنده مراوح ولا عنده أنوار ولا عنده كذا وكان هذا، وجد عباد أثنى عليهم الناس بهذا السبب، وهذا اللي ما أكل لحم طيلة حياته، وهذا الذي ما رفع راسه إلى السماء ما أدر على مدار كم سنة، وهذا وهذا كلها أفعال هي اجتهادات خاصة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي عمد إلى هذه الأشياء تقربا إلى الله؟ يعني لما كنا من عندي بيت الآن بيت جيد وأنا قادر أن أبني بيتا جيدا، هذا هل ترك بيت القديم من الطين قربة؟ لو كان قربة خلاص يبقى نقول الناس لا تهدموا بيوتكم، بل إن هذا البناء قد يكون في مصالح أعظم من البيت القديم. البيت القديم في غرفتين ودورة مياه أو شيء، البيت القديم إذا نزل المطر غمر البيت وكذا، البيت القديم البيت القديم. لكن هذا بيت سأبني بيتا واسعا أستقبل فيه أضيافي، أتسنى من طاعات قد لا تتسنى لي في هذا الباب، لكن الإسراف يمنع. إنما أن أبني بيتا ما في إشكال، أن ألبس ثوبا جديدا ما في إشكال، كل هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لبث الثوب الجديد، نعم، أكل اللحم، نعم، بل إن النبي جاء كما في حديث بريرة لما قالت فيها ثلاث سنن، من هذه الثلاث سنن كان إيه؟ سنة دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت فوجد لحما فسأل لمن هذا؟ قالوا هذا تصدق به على بريرة. الصدقة طبعا لا تجوز على النبي ولا آل بيت النبي، فقال هو لها صدقة ولنا هدية، وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت السنة هنا إيه؟ التفريق بين الصدقة والهدية. الهدية يأكل منها النبي وآل بيت النبي، الصدقة ما يأكل من النبي ولا آل بيت النبي. في حديث أيضا سهل بن سعد أيضا صحيح، حديث بريرة في الصحيح، حديث ثالث في الصحيح، لما خرج النبي وهو يلبس بردة جميلة جديدة يعني، فقال رجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الصحابة لما تسأل النبي وأنت تعلم أنه لا يرد إيه سائلا، فقال ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني فكانت كفنة رضي الله عنه. يبقى النبي لبس لابس على في الصحيح أيضا، والنبي يأكل على مائدة ميمونة ومعه خالد بن وليد وجماعة من الصحابة، قدم الضب لم يأكله النبي، قل يا رسول الله، قال لا لا لم يكن بأرض قومي فأجدني إيه أعافه. قال خالد بن وليد فاجتررته فأكلته. فمن تعبد الله بترك الطيبات كان جاهلا مشددا على نفسه. تركب سيارة اركب دابة، لا والله يا أخي أنا سيارتها هي تخدها وهات لي بي ام دبليو جزاك الله خير هدية يبقى تبقى مشكور بدل ما نوقف كل شوية عند بتاع الايه عند بتاع الميكانيكا مشكور والله جزاك الله خير. ويا سلام لو تاخد بيتي وتجيب لي 10 فيلل كده لكل عيل فيلا كده ونستضيف أضيافنا ونسكن الإخوة ويبقى جزاك الله. ولو كان على البحر يبقى أحسن برضو البحر كده تنشرح به صدره وهذا حرام هذا. لا تتعبد بل اشكر الله. كم من إنسان قد يركب سيارة مرسيدس أحدث موديل ولكنه منيب إلى ربه ما إن يركب حتى يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا منقلبون. قلبه منكسر لكن يستمتع بالمباح. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل يعني الذين آمنوا في حياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمثل هذه الأفعال لا نجعلها محل الاقتداء إنما ترك الزيادة ما في مشكلة. ترك الزيادة ما في مشكلة نعم ترك الإسراف نعم. أيوة سما ده الواجد الصحابة اللي يفعل شيء من هذا ده الموجود ده المتاح كما كان النبي يؤثر الحصير في جنبه. ولما دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا لما قال نظر إذا قربة معلقة وحصير وكذا فبكى عمر قال أنت رسول الله كذا وثم وكسرى وقيصر هذا المتاح هذا الموجود إذا وجد المرقع البسه إذا وجد الحصير البسه نعم.
قال ولعل علمه عزب عن هذه الأشياء لم يقضي على نكتها مع أنه لم يحك عن أحد من المعروفين المعدودين من أئمة الدين وأعلام الهدى.
أيوة نعم.
وليس في تطويل سبال أيوب السجستاني رضي الله عنه ولبسه نعال الفتيان وتطويل ثيابه نكير إذ ممكن أن يكون طول سباله وأحفى ما بين جانبيه من الشارب
طول
سباله وأحفى ما بين جانبيه من الشارب وطول ثيابه فوق ثياب أشباهه وأشكاله ولم يبلغ بها ما يكون خيلاء وطولها ولم يرد الخيلاء وهي لا تكون معصية
يعني طول ثيابه فوق ثياب أشباه وأشكال ولم يبلغ بها ما يكون خيلاء وطولها ولم يخيل يعني وهي لا تكون معصية إلا مع إرادة الخيلاء. طبعا ده مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور ولعله يرجح هذا والراجح خلافه لأن النبي توعد وأطلق في الوعيد والتقييد بالخيلاء إنما هو تنويع الصور فالخيلاء أشد مما لو جروا من غير الخيلاء وإلا فالإسبال ذاته خيلاء وقد جاء في حديث جابر قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال ما أسفل من كعبين المزارف فهو في النار مجرد ينزل هذا في النار إنما إذا طول خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فيكون عندنا سببان ووعيدان وإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق على المقيد إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم أما إذا اختلف السبب والحكم لا يحمل المطلق على المقيد وهنا قد اختلف السبب والحكم السبب هنا خيلاء والحكم مختلف السبب غير خيلاء والحكم مختلف ولهذا الصحيح أن الإسبال محرم سواء كان للخيلاء أو لم يكن للخيلاء نعم.
قال رحمه الله أليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمعه يقول من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال إن طرف إزاري يرتخي إلا أن أتعاهده فقال لست منهم فإنك لا تريد به خيلاء.
طيب هل أبو بكر كان مسبل لا يريد الخيلاء هي مسألة أبي بكر إنني أسبل يا رسول الله ولا يريد الخيلاء مسألة أبو بكر ما هي يا أخوان مسألة أبي بكر قال إن طرف إزاري يرتخي إلا أن أتعاهد يعني وأنا لابس إزار ربطه أحيانا ينزل فشد بس يبقى السؤال عن ماذا ما لو نزل بغير اختياره فرفعه المدة دي النزول هذا آثم عليه؟ فقال لست منهم، فإنك لا تريد به خيلاء، أنت لا تريد به إسبالا. يبقى سؤال الصديق عن حالة، بل هذا يدل على تحريم الإسبال. نعم.
قال والنعال
مثل ما استدلوا به على إباحة الغناء بإيه؟ يا أبا بكر دعهما فإنه يوم عيد. هذا دليل عليهم ولا لهم؟ دليل عليهم، لأنه قال هذا يوم عيد وأنتم كلهم عندكم كل ساعة الغناء، وبعدين جاريتان وأنتم عندكم امرأتان كبيرتان، وبعدين هذا كان بغناء تاريخي يوم بعاث، وأنتم عندكم العشق والغرام. فهذا من جملة ما يظهره البنات من الفرح في يوم العيد بذكر بعض الأشعار، ده نص الحديث اعملوا كده. ومع ذلك أبو بكر ينكر على مثل هذه الصورة، أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ يعني لم يكن معهود الأمة. والنبي صح صحح هذا، مثل هذا جائز. يبقى اقتصر على الواقع، قل بدلالة الواقع. دلالة الواقع ايه؟ هاد بنتين صغار في يوم العيد قاعدين يقولوا مثلا اي انشوده كده مع بعض، وفي يوم العيد ويجي الشيخ يدخل هذا مزمور الشيطان اتقوا الله، قول يا شيخ لا ده ورد السنه بهذا، لكن تنقل الصوره على المسارح، تنقل الصوره على غناء العشق، تنقل الصوره على الموسيقى والات الطرب، تنقل الصوره على، لا هذا تلبيس وتدليس في الاستدلال. ايضا تاتي بقصه ابي بكر وتنقلها للمسبل عمدا الذي يمشي طيله حياته بالاسبال، لا حادثه ابي بكر معينه، ان طرف ازاري يرتخي الى ان اتعهد، يبقى صوره خاصه ينزل بشده هذه الصوره. ها هل اثم علي ام لا؟ هل آثم علي أم لا؟ وإلا تأخذ هذه الصورة وتترك. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسب ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. المسب عمر قال للفتى يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك، فإنه أنقى لثوبك وإيه وأتقى لربك. نعم.
قال والنعال لبسها مباح.
لكن على كل حال المسألة من جر ثوب خيلاء أو غير خيلاء فيقولون غير خيلاء يكون مكروه والخيلاء يكون محرما، هذه مسألة خلافية، وهذا قول الجمهور ولا نخفيه، هذا قول الجمهور، والصحيح ما دل عليه الدليل من أن الإسبال مخيلة. ولهذا جاء في أثر جابر ابن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، هات اللفظ هذا. نعم.
قال والنعال لبسها مباح كيف كانت، وكان ابن عباس رضي الله عنه يلبس النعال السندية.
نعم.
ويقول تطرد العقارب في الصيف وتقي الرجل في الشتاء،
لعلها السبتية. نعم.
قال ومنها أن مجالسة طغاة الأغنياء من زينة الدنيا.
يبقى إذن الفائدة اللي استفدناها وأطال الشيخ فيها هنا، إيه الفائدة يا إخوان؟ الفائدة أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر لا تنفع. تبهتم هنا؟ أن النية الحسنة في ظاهر فعل منكر لا ينفع، لا يشفع لك النية الحسنة، لابد ايه من ماذا يا اخوان؟ من نية حسنة ومن فعل موافق للسنة، لابد من نية حسنة لقول النبي انما الاعمال بالنيات، طيب، ولابد من فعل موافق للسنة لان النبي قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فانه رد، والحديثان في الصحيحان انما الاعمال بالنيات حديث عمر، من عمل عمل من احدث في امرنا هذا حديث عائشة في الصحيحين. يبقى إذن لابد من أمرين، الإخلاص والمتابعة. يبقى النية الحسنة في فعل منكر لا تنفع، وعليه يرد على كل من قال في البدع نيتي حسن. لابد من النية وليه والعمل الصالح أن يكون موافقا للسنة. نعم.
حديث جابر بن سليم شنا؟
نعم حديث جابر بن سليم
عند أبي داود.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة.
انتبهت بقى نفس الإسبال إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة نفس الإسبال. ولهذا يسأل أي واحد أنت لا تزور خيلاء؟ لا. طب ارفعه اعتبره سنة هو بالسنة باتفاقه ارفعه. طيب مش أنت لا تزور خيلاء؟ نعم طب ارفعه. أصل الناس وأصرف مكان عمل يبقى هنا وإيه مراعاة الناس. فكل من ادعى أنه لا يفعل ذلك خلاء قل له ارفعه. ليه؟ لأنه ما في خلاف بينهما أنه مكروه وأن رفعه الأفضل. إنما اختلفوا هل هو محرم أم لا. يبقى إذا كنت لا ترفع يا سيدي توبة ارفع. زي اللي يقول لك صلاة الجماعة سنة. طب ما تروح تصليها مش سنة؟ آه ما بتصليش هي. طيب ولا هي حرام عندكم مش هي سنة؟ نعم. طيب خلاص روح صلي. النبي ما ترك السنة دي روح صلي. إنما اخترع أو جاء لحكم السنة ليه؟ عشان يصلي ببيته ما حدش ينكر عليه سنة يا أخي. يا أخي سنة يا أخي. لا يعني مش حرام يا أخي يعني مش مكروه. السنة روح يعملها. وانت ماذا؟ أي التحريم إذا كان الخيلاء وإذا كان غيره فهو مكروه. طب وانت ليه تفعل مكروه؟ طب ارفع إزارك. طيب ولا فرق بين الثياب والبنطال وغير ذلك يا أخواني. بارك الله فيك فيكم. ما يجوز الإسبال ما يجوز الإسبال لا بنطال البنطلون بتروح الشغل لأن بعض الإخوة بيرفع إزارة ثوبة فين. طيب ولكن في العمل لا. إلى الكعبين معك إلى الكعبين لكن لا تنزله سواء البنطال أو هذا. طيب مثلا ترنجي في البيت أو ثياب البيت نفس المسألة. إزرة المؤمن إلى نصف ساقيه ولا حرج إلى الكعبة. يبقى ثياب البيت نعم تكون كذلك. ترنج البيت يكون كذلك إلى الكعبة. وبعدين إحنا نستحي نجعله للكعبين والآن بيخلوه إلى في نصف منتصف الفخذين. يعني كان زمان المسألة دي أو ممكن تكون شائكة. يعني الواحد أول ما قصر البنطال في الكلية كان غريب لما طلعنا تربية عمل نروح ندخل الواحد يدخل الفصل. يعني أقسم بالله يا أخواني دقائق ضحك على الواحد دقائق. يعني هو تجارينا من ده خد بالك دي غريب. لكن دلوقتي أصلا خلوا الموضة إلى الفخذين فمش مشكلة عندك أنك تخلها إلى الكعبين. لكن طبعا إحنا ما نفعل هذا إحنا بنقول يعني ما. لكن تتعبد الله بهذا حتى لو ضحك علينا الناس حتى لو ضحك علينا الناس. نعم 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 نزل من زمان التخصيص ما موضة. نعم نعم
شيخنا الرفع فوق الحد يعني أن تكون فوق
لا فوق النصف لا بل تكلموا في النصف إلى نصف ساقين هذا خاص بالإزار ولا عام. إنما ترفع فوق النصف لا هذا تنطع هذا تنطع. طيب نقف عند فائدة ومنها أن مجالسة تقاتل الأخنياء. نعم لا ما أدري دي فائدة مجالسة تقاتل الأخنياء.